بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الزكاة. قال رحمه الله: وهي ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى الحديث عن الأطعمة وذكر فيها المباحة وغيره من المطعومات سواء كانت من الحيوان أو من غيره، ناسب أن يذكر شرط إباحة أكل لحم الحيوان، فإنه ليس كل حيوان مباح أكله يجوز أكل لحمه، فإن من شرط ذلك أن يذكى، وما لم يذكى فإنه لا يجوز أكله. وقد حرم الله عز وجل أكل غير المذكى وهو الميتة، وفي معناه الموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، لأن هذه ليست المذكى. ثم أراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبين لنا أنواع التذكية، فقال: وهي، أي والذكى، ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه. قول المصنف إنها ذبح أو نحر، ذكر أن التذكية نوعان فقط، وبعض أهل العلم يعد التذكية ثلاثة أنواع، فيزيد على الذبح والنحر بنوع ثالث وهو العقر، وسيأتي في كلام المصنف بيان العقر. وكون الذكاة نوعين أو ثلاثة أنواع، الخلاف فيه خلاف لفظي، لأنك إن لم تسمي العقر ذكاة فإنها مبيحة لأكل الحيوان الذي أبيح عقره، وسيأتي إن شاء الله في كلام المصنف. فمن لم يرى أنها ذكاة لكنه لا ينفي أنها سبب لإباحة أكل اللحم. إذن قال المصنف: الذكاة وهي ذبح أو نحر. الفرق بين الذبح والنحر أن الذبح هو إمرار السكين أو المحدد على الحلق، وأما النحر فهو الطعن، فيطعن في اللبة، والذبح يكون للغنم والبقر والطيور، وأما النحر فإنه يكون للإبل. ويجوز نحر المذبوح وذبح المنحور، ولكن الأفضل ذبح ما عدا الإبل ونحر الإبل. قال: وهو ذبح أو نحر الحيوان المقدور عليه. قوله المقدور عليه يخرج لنا غير المقدور عليه، فإن غير المقدور عليه لا يذبح ولا ينحر، وإنما يعقر. فمن عجز عن حيوان وند عنه أو تردى في بئر ونحو ذلك فإنه لا يباح له إلا بعد عقره، وسيأتي معنى العقر في كلام المصنف.
قال: وشروطها أربعة.
نعم، قال: شروطها أربعة، أي شروط التذكية أربعة.
أحدها كون الفاعل عاقلا مميزا قاصدا للذكاة.
نعم، الشرط الأول أن يكون الفاعل للتذكية وهو الذي يحرك السكين في الذبح أو يطعن بها في النحر، فالذي يقوم بفعل التحريك من شرطه أن يكون عاقلا، ويقابل العاقل المجنون، فإن المجنون لا نية له، ومن شرط التذكية وجود النية، لأن التذكية عبادة، ومن لا نية له لا تصح عبادته فلا تحل ذبيحته. القيد الثاني أن يكون مميزا، والمراد بالتمييز كما مر معنا في أكثر من موضع هو التمييز، أن لكل باب تمييز يخصه، فالتمييز في الصلاة غير التمييز في الذكاة. فالمراد بالمميز أي الذي يميز أفعال الذبح أو النحر، فيستطيع أن يميز بينها وبين غيرها، وغالبا ما يكون ذلك من ابن سبع، وقد ينقص وقد يزيد. القيد الثالث أن يكون قاصدا للذكاة، أي أنه فعل هذا الفعل قصدا، لا أنه حدث منه من غير قصد. فلو أن المرأة رمى بسكين فإذا بها في نحر إبل أو غنم فقطعت منها الحلقوم والمريء، فنقول إن هذا الفعل لا يبيحه، لأن الذكاة عبادة، والعبادة من شرطها النية، ومن لا قصد له فإنه لا نية له.
قال: فيحل ذبح الأنثى والقن والجنب والكتابي.
نعم، هؤلاء كلهم يجوز ذبحهم من غير كراهة، فالمرأة يجوز ذبحها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنته رضي الله عنها أن تشهد أضحيتها، فدل على أن المرأة يجوز لها أن تذبح من غير كراهة ولا خلاف أولى. وكذلك القن وهو المملوك والجنب، فليس من شرطها الطهارة، ومن باب أولى لو كان عليه حدث أصغر. قال والكتابي، لأن الله عز وجل قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، قرأها ابن عباس هذه الآية ثم قال وطعامهم أي ذبائحهم، فدل على أن الكتابي وهو اليهودي أو النصراني تجوز ذبيحته.
قال للمرتد والمجوسي والوثني والدرزي والنصيري.
نعم، هؤلاء لا تجوز ذبائحهم، لأن المرتد خارج عن الدين ولو انتسب إلى نسبة أهل الكتاب، كأن يكون قد تنصر أو تهود، فإن حكمه أنه مرتد لا يقبل منه صرف ولا عدل، فلا تحل ذبيحته. والمجوسي لانعقاد الإجماع على أن المجوسية لا تجوز ذبيحته، وإنما يسن به سنة أهل الكتاب في الجزية فقط. قال والوثني، وهذا بإجماع، فمن يعبد البقر أو يعبد بوذا أو غيرها من الأمور الوثنية فإنه لا تحل ذبيحته. قال والدرزي والنصيري، لأن الدرزي والنصيري ليس مسلمين ابتداء، وهم يقرون بذلك، فهم يرون أنهم ليسوا بمسلمين بل هم طائفة منفصلة عن المسلمين، وحين ذلك فإننا نقول إن ذبائحهم لا تحل، ولذا فإن اعتقادهم باطل. نعم.
قال الثاني الآلة.
نعم، يشترط في التذكية أن تكون بآلة.
قال فيحل الذبح بكل محدد من حجر وقصب وخشب وعظم غير السن والظفر.
نعم، هذه الآلة من شرطها أن تكون محددة، والمحدد هو ما كان له نفوذ أو كان له مور في الجلد، فهذا المحدد هو الذي يذكى به، وغيره فلا يجوز ما ذبح، أو نقول لا يجوز به ما قتل، ولذا فإن الله حرم المنقوذة والمتردية والنطيحة فإنها ماتت بغير محدد. قال من حجر، لا ننظر ما صنع منه المحدد، فلو كان من حجر لجاز، أو كان من قصب كما فعل الصحابة لجاز، أو كان من خشب لجاز ما دام ينهر الدم، أو كان من عظم إذا كان العظم طاهرا. والدليل على ذلك ما جاء في حديث عدي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنهر الدم فكل، فكل ما ينهر الدم من المحدد من الآلات فإنه يجوز أكله. قال غير السن والظفر، المراد بالسن سن الآدمي وغيره، والظفر هو الأظفار التي تكون في اليد من الآدمي وغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها، ومن ذكى بسن سواء كان السن متصلا أو منفصلا، سنا متصلا كأن يأتي بالعصفور إذا اصطاده ثم قطع حلقومه ومريئه بسنه، وهذا يفعله بعض الناس ورأيناه، أو كان منفصلا كأن يكون السن منفصلا فيذكي به، فنقول فمن ذكى بسن أو بأظفر فإن التذكية غير صحيحة ولا تباح لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم لذاته فإن المحرم لا يبيح، بخلاف ما حرم عنه لوصف كالتذكية بالمغصوب والتذكية بالذهب والفضة فإنها تبيح لأن النهي لوصفها لا لعينها.
قال الثالث قطع الحلقوم والمريء، ويكفي قطع البعض منهما فلو قطع رأسه حل.
يقول الشيخ إن من شرط التذكية وهو المحل بأن يقطع الحلقوم والمريء، الحلقوم هو مجرى الطعام، والمريء الحلقوم هو مجرى الهواء، والمريء هو مجرى الطعام، فإذا قطع هذان العضوان حلت الذبيحة، وقد جاء في ذلك حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما. وبناء عليه فإنه لا يلزم قطع الودجين، والودجان هما العرقان اللذان في الرقبة، لأن العلماء يقولون إن في الرقبة أربعة أشياء الحلقوم والمريء والودجان، ومن قطع الحلقوم والمريء فلا يمكن أن ينقطع إلا وقد إن خرج دم أو انقطع أحد الودجين، وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم فكل، هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن قطع الحلقوم والمريء وحدهما ينفيان الحياة، فمن قطع حلقومه ومريئه فقد ذهبت حياته وإن بقيت فيه حركة كما سيأتي. قال: ويكفي قطع البعض منها، يعني لا يلزم أن يبين الحلقوم كله وأن يبين المريء كله، بل لو قطع بعضه وأبقى بعضه فإن ذلك يكون مبيحا في التذكية، فلا بد من قطع الاثنين، ولا يكفي قطع أحدهما فيقطع الاثنين كاملين أو يقطع أحد بعض الاثنين، أي جزءا من الحلقوم وجزءا من المريء. قال الشيخ: فلو قطع رأسه حل، يعني لو أنه جاء بسكين أو ساطور أو سيف فقطع الرأس مرة واحدة، سكين في نحو عصفور فقطعه كله فقد حل، لأنه قطع الحلقوم والمريء وزاد عليه بالودجين وبالرقبة كلها، لكن هذا منهي عنه، وهو قطع الرقبة كاملة قبل أن يبرد، فإن السنة ألا تقطع الرقبة ويكسر العنق إلا بعد أن يبرد تبرد البهيمة، فيقطع حلقومها ومريئها وودجاها، ثم بعد ذلك تترك البهيمة حتى تبرد وتزهق روحها ونفسها تمام الزهوق، ثم بعد ذلك يقطع رقبتها ويكسر عنقها.
قال: ويحل ذبح ما أصابه سبب الموت من منخنقة ومريضة وأكيلة سبع وما صيد بشبكة أو فخ أو أنقذه من مهلكة
إن ذكاه
وفيه حياة مستقرة كتحريك يده أو رجله أو طرف عينه.
نعم، يقول الشيخ: إن بعض الحيوانات قد يبدأ فيها الموت لكنها لا تموت موتا كاملا، فيبقى فيها بعض الحياة، فحينئذ إذا ذكاها المسلم أو الكتابي فإنها تباح. إذن الحيوان نوعان، إما حي أو ميت، فالميت إن لم يذكى قبل موته فإنه حرام، وهذا واضح. وأما الحي فالعلماء يقولون: ما كانت فيه حياة، فإن الحياة قسمان، حياة مستقرة وحياة غير مستقرة. فالحياة المستقرة هو ما كان فيه حياة يمكن أن يتحرك بها، كما ذكر المصنف هنا، وهو الأحوط بأن يكون الحيوان يستطيع أن يتحرك حركة إرادية بيديه أو رجليه أو طرف عينه، فإذا كان يمكن فيه الحركة فإننا نحكم أن فيه حياة مستقرة. وأما إن كان يتنفس أو يتحرك حركة عظم، حركة لحم، أو الحركة اللا إرادية ليديه ورجليه عند زهوق الروح، فإن حياته حياة غير مستقر. والفرق بين الحياة المستقرة وعدمها أن ما أدركه المرء وفيه حياة مستقرة وإن كان يغلب على الظن أنه سيموت بعد ذلك فإنه إذا ذكي أبيح، وأما إذا أدرك وليس فيه إلا حياة غير مستقرة فإنه لا يباح بالتذكية. هذا هو كلام المصنف، يقول: وما أصابه سبب الموت بجرح أو اختناق أو نحو ذلك، قال: من منخنقة أي خنقت، أو مريضة جاءها مرض، أو أكيلة سبع بأن جاءها سبع فذبحها، لكن بشرط ألا يخرج حشوتها، الحشوة التي هي البطن، فإن الحيوان إذا خرجت حشوته حكمنا بأن حياته غير مستقرة. قال: وما صيد بشبكة أو فخ، وسأرجع لها بعد قليل، أو أنقذه من مهلكة، يعني وجده في مكان يكاد أن يموت من جوع، مهلكة جوع أو مهلكة عطش أو نحو ذلك. قال: إن ذكاه وفيه حياة مستقرة، إذن لا بد أن يذكيه، وعند التذكية وهو النحر أو الذبح لا بد أن تكون فيه حياة مستقرة في الحيوان. وما هي الحياة المستقرة؟ قال المصنف: كتحريك يده أو رجله أو طرف عينه. وجعل الحركة هي معيار الحياة المستقرة هذا ما اختاره المصنف وهو الأحوط، لأن بعض أهل العلم جعل الحياة المستقرة دون ذلك، ولكن الأحوط ما ذكره المصنف أن تكون فيه حركة. طيب، نرجع لكلام المصنف: وما صيد بشبكة أو فخ، سيأتي إن شاء الله أن الصيد إذا صيد بمحدد أو صيد بجارح فإنه يجوز أكله، وأما ما صيد بفخ كأن يكون الفخ شبكة أو أن يكون الفخ صندوقا أو قفصا ونحو ذلك، فنقول إن هذا لا يباح أكله إلا في أحد حالتين: الحالة الأولى أن يكون المرء أدرك الحيوان قبل زهوق روحه بمعنى أنه أدرك الحيوان المصطاد بفخ وشبكة وفيه حياة مستقرة، فحينئذ يذكيه ويأكله. الحالة الثانية إذا كان الفخ مما يجرح لكونه محددا، فإن بعض الفخاخ يكون كالكماشة، فإذا مشى عليه الحيوان جرحه في رجله، فإن المرأة إذا أدركه وفيه جرح من الفخ وكان الفخ محددا يباح أكله، وإلا فلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن حاتم: ما أنهر الدم من قوسك فكل. فدل على أنه لا بد أن تكون الآلة محددة تجرح، وإلا فلا. نعم.
قال: وما قطع حلقومه أو أبينت حشوته فوجود حياته كعدمها.
نعم، هذا أراد المصنف ما ذكرته قبل قليل، أن ممن تكون حياته غير مستقرة كل من أبينت حشوته، أي أنه خرجت أمعاؤه، فالحيوان إذا خرجت حشوته بأن جاءه سبع فشق بطنه وبقرة ثم وجدته ولو كانت فيه حركة نقول إنه يحرم أكله لأنك لم تذكه، فيكون من أكيلة السبع. ومثله أيضا ما شق حلقومه، فإنه إذا شق الحلقوم ولو أدركته وفيه حركة لا يحل تذكيته لأن حياته غير مستقرة.
قال: لكن لو قطع الذابح الحلقوم ثم رفع يده قبل قطع المريء لم يضر إن عاد فتمم الذكاة على الفور.
نعم، هذه مسألة ينزلها العلماء على مسألة أن المتصل له حكم الفعل الواحد، وأما المنفصل فله حكم الفعلين، وأن ما قارب الشيء أخذ حكم المتصل فيه. انظروا معنا: الشخص إذا ذكى حيوانا فقطع حلقومه ومريئه فإن له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقطع الحلقوم والمريء في فعل واحد، يأتي بالسكين فيقطع الحلقوم والمريء معا، فهذا لا شك أنها تذكية شرعية. الحالة الثانية أن يقطع الحلقوم وحده ثم ينتظر شيئا يسيرا ثم بعده يقطع المريء، كأن تكون الآلة كلت في يده ولم تكمل الباقي فيخرجها ثم يعدل السكين ثم يذبح المريء فيقطع المريء. فنقول هنا: وإن كان الفعل منفصلا لكن لما تقارب أخذ حكم المتصل، وهذا معنى قوله إن عاد فأتم الذكاة على الفور. الحالة الثالثة أن يقطع الحلقوم وحده ثم يذهب ويعود بعد فترة طويلة ويقطع المريء، فنقول إن هذه ميتة لا يجوز تذكيتها، لا يجوز أكلها، لأن الذكاة لا بد أن تكون من قطع اثنين وهو الحلقوم والمريء، فلما قطع الحلقوم وحده وذهب فإنها لم تذك ذكاة شرعية. ونحن قلنا قبل قليل أن ما قطع منه الحلقوم فإن حياته غير مستقرة، فحينئذ من قطع الحلقوم ثم ذهب ورجع وقطع المريء فإن هذا الحيوان محرم الأكل لأنه يكون في حكم الميتة، بل هو ميتة.
قال: وما عجز عن ذبحه كواقع في بئر أو متوحش فذكاته بجرحه في أي محل كان.
نعم، هذا الذي يسميه العلماء بالعقر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن بعض البهائم تهرب من صاحبها أو تصول عليه، فإذا كانت كذلك فإن جرحها في أي موضع من جسدها يكون بمثابة التذكية لها. فمن هربت منه ناقته ولم يستطع لحاقها، أو صالت عليه ناقته أو بعيره وخشي من أن يتلف عليه شيئا، فإنك إذا جرحته من أي موضع من جسده ثم مات من هذا الجرح ولو كان في رجله فإنه يباح أكله، فيكون حكمه حكم الصيد. إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الصيد، فمن حدث له مثل ذلك فليطعنه. فدل النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصطاد مثل الصيد. طيب، يقول الشيخ: وما عجز عن ذبحه كواقع في بئر. أحيانا قد يكون الشخص له بهيمة كغنمة فتقع في بئر، قال أو نحو ذلك. مثال: قد يكون البهيمة دخلت في جحر ليس في بئر، وإنما دخل رأسها في جحر ولا تستطيع بيدك أن تدخل حتى تذبح أو تقطع الحلقوم والمري، فنقول إذا أيست من إخراجه من البئر أو الحفرة أو الجحر أو في القدر الذي أدخلت رأسها ورقبتها فيه، فإنه يجوز لك تذكيتها بعقرها بأن تطعنها في أي موضع من بطنها، من جسمها، من بطنها، من رجلها، من فخذها، فهذا يبيح أكلها. ثم بعد ذلك قطعها وأخرجها بهذه الطريقة فتباح، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. قال: كواقع في بئر أو متوحش، أي توحش عن صاحبه فند أو صال. والفرق بين الناد والصائل أن الناد هو الهارب والصائل هو الذي يهاجم. قال: فذكاته، فسمى العقر ذكاة. وهذا الذي قلت لكم قبل قليل أن التذكية ثلاثة أنواع: ذبح ونحر وعقر. قال: فذكاته بجرحه في أي مكان كان، أهم شيء أن يسيل الدم.
قال الرابع: وقول بسم الله لا يجزئ غيرها.
يقول الرابع أن يقول بسم الله ولا يجزئ غيرها، فلا يقول بسم الرحمن ولا يقول بسم العزيز، بل لا بد أن يقول بسم الله، كما أنه لا يشرع الزيادة عليها، فلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم، لأن الله عز وجل يقول: ولا تذكروا ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله، فلا بد من الإتيان بسم الله جل وعلا، فلا يجزئ غير هذا الاسم غير عليها.
قال: عند حركة يده بالذبح.
نعم، أي أن التسمية تكون عند بدء الحركة، ويجوز أن تتقدم عليها بقليل، لأن هذا من باب المشقة، والمشقة تجلب التيسير، إذ أكثر الناس قد لا يستطيع أن يسمي عند نفس الفعل، فلو سمى قبله بقليل لأجزى، وأما التسمية قبلها بكثير فلا تجزئ، بل لا بد أن يسمي قبلها بقليل.
قال: وتجزئ بغير العربية ولو أحسنها.
نعم، لأنه هذه وإن كانت عبادة لكن ظاهر الآية يدل على أنها بالعربية وبغيرها، ولكنه بالعربية أفضل.
قال رحمه الله: ويسن التكبير.
نعم، ويسن التكبير بأن يقول الله أكبر بعد التسمية.
قال: وتسقط التسمية سهوا لا جهلا.
نعم، قال: وتسقط التسمية سهوا لا جهلا. أما السهو فقد جاء في حديث عند سعيد بن منصور أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه إن تعمد، إن تعمد. فدل ذلك على أنه إن لم يتعمد بل سهى ونسي التسمية فإنه يجوز الأكل. وأما من كان جاهلا وجوب التسمية فلا يعذر بالجهل عندهم، لأن هذا في كتاب الله عز وجل، وقد قال الله عز وجل: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، فدلنا ذلك على أنه لا يسقط بالجهل.
قال: ومن ذكر مع اسم الله تعالى اسم غيره لم تحل.
نعم، لأن هذا ذبح لغير الله عز وجل، وكل ما ذبح لغير الله عز وجل لأنه باب الإشراك به سبحانه وتعالى يحرم أكل ذبيحته.
قال رحمه الله: فصل.
نعم، بل يتكلم في هذا الفصل عن ذكاة الجنين وبعض الأمور المتعلقة بالتذكية.
قال: وتحصل ذكاة الجنين بذكاة أمه وإن خرج حيا حياة مستقرة لم يبح إلا بذبحه.
نعم، يقول الشيخ إن ذكاة الجنين تحصل بذكاة أمه، لأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذكاة الجنين ذكاة أمه. ومعنى ذلك أن من ذبح شاة أو بهيمة أخرى وفي بطنها حمل، سواء كان الحمل متخلقا أو غير متخلق، بمعنى أنه قطعة لحم فقط، فإنه يجوز أكله ولو أشعر الحيوان، بمعنى أنه في كانت الشاة دافعا وتوشك على الولادة فذبحها وقد أشعرت، أي أن حملها فيه شعر، فنقول يجوز أن تأكل هذا الحيوان، لأن ذكاة الجنين ذكاة أمه، لكن بشرط. هذا الشرط هو ألا يخرج من بطن أمه قبل تذكيتها، وألا يخرج وفيه حياة مستقرة. إذن عندنا شرطان: الشرط الأول ألا يخرج من بطن أمه قبل تذكيتها، فإن خرج قبل تذكيتها فإنه حينئذ يأخذ حكما منفصلا. والأمر الثاني أن يخرج ألا يخرج وفيه حياة مستقرة، فلو أن امرأة ذبح شاة ثم لما شق بطنها ليسلخها أخرج جنينها وفيه حياة مستقرة، أي يستطيع الحركة كما تقدم معنا، يحرك يدا أو طرفا، فإنه يجب عليه حينئذ أن يذكيه، ولا يحل له أن يأكله من غير ذكاء. إذا نريدك أن تعلم أن ذكاة الجنين، أن ذكاة الجنين ذكاة أمه، بمعنى أن تذكية أمه كافية في تذكيته، وإن لم يقطع شيء من حلقه ولا مريء.
قال: ويكره الذبح بآلة كالة وسلخ الحيوان أو كسر عنقه قبل زهوق نفسه.
نعم، يقول ويكره الذبح بآلة كالة، ولكنه لا يحرم ما دامت قد أزهقت النفس وأسالت الدم، ولكن لأن فيه تعذيبا للميت كره، وقد للحيوان فقد كره. وقد جاء في حديث أوس النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. قال: ويكره سلخ الحيوان أو كسر عنقه قبل زهوق نفسه، أي قبل أن يبرد. وبعض الناس يستعجل في السلخ قبل أن تبرد، إما استعجالا أو لأجل سهولة السلخ، وأنتم تعلمون مدام الحيوان حارا فإن سلخه يكون سهلا، وكلما تركته حتى يبرد كان سلخه جلده أصعب. ولكن نقول السنة أن تتركها حتى تبرد، بمعنى أنها تقف عن الحركة وتكمل ويكمل زهوق الروح، فلا يكون فيها أي حركة لأطرافها، ثم بعد ذلك تقوم بكسر عنقها أو بسلخ جلدها.
قال: وسن توجيهه للقبلة على جنبه الأيسر والإسراع في الذبح.
نعم، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله والإسراع في الذبح أي أنه لا يكثر تحريك الشفرة على عنق الذبيحة، بل يذبحها بقوة وبسرعة لكي لا تتألم، وهذا من باب الإحسان في الذبح.
قال: وما ذبح فغرق أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء يقتله مثله لم يحل.
نعم، هذه المسألة التي يقول العلماء عنها أن من ذكى حيوانا فأعانه عليه غيره لم يحل، بمعنى أن يشترك أمران في إزهاق الروح، وإذا اشترك الأمران أحدهما يكون مبيحا وهو التذكية، والثاني يكون غير مبيح، مثل الأمثلة التي أوردها المصنف سأذكرها بعد قليل. فإذا اشترك هذان الأمران فإن عندنا تردد وشك أي الأمرين هو الذي أزهق الروح، وحينئذ فنقول لما وجد الشك والاشتباه فإننا نغلب المحرم، فحينئذ نقول لا يزهق، لا يباح أكل هذه الذبيحة. انظر للأمثلة، يقول الشيخ: وما ذبح يعني قطع حلقومه أو مريئه، فغرق ذبح ثم سقط رأسه في ماء، في بركة ماء أو في بئر أو نحو ذلك، نقول لا يباح، لأنه قد يكون زهوقه بسبب الغرق وقد يكون بسبب الذبح، فلما شك في ذلك غلبنا المحرم. قال: وما ذبح أو تردى من علو، من بعد ذبحه سقط مباشرة من علو، فنقول قد يكون وفاته بسبب التردي، وهذا سبب محرم، فحينئذ غلبنا المحرم، لأنه إذا اجتمع حاضر ومبيح غلبنا الحاضر وهو المحرم، وهذه قاعدة شرعية. المثال الثالث: قال: وما ذبح ووطئ عليه شيء يقتله مثله. لما ذبح الشاه مباشرة جاءت سيارة ووطئت هذه الشاه، أو وطئت هذا العصفور، أو هذا الداجن كالدجاج وغيره، فنقول حينئذ إنه لا يباح، لأنه لم يتم زهوق الروح بالفعل الأول، ويحتمل أن يكون زهوق الروح بالفعل الثاني، فلما وجد المبيح والمحاضر قدمنا الحاضر أي المانع والمحرم.
بسم الله عليكم. قال رحمه الله: كتاب الصيد.
نعم.
قال رحمه الله: يباح لقاصده ويكره لهوا.
نعم، يقول الشيخ إن الصيد وهو ذبح الحيوان المنفك عن الملك، وهو من الحيوانات الوحوش ونحوها، قال يباح لقاصده، يعني يباح الصيد لقاصد الصيد. والعلماء يقولون إن من أطيب الأكل من الصيد، لأنه حلال ولا شك، فهو حلال ولا شك، إلا أن يكون المرء قد اصطاده بآلة محرمة، وهذا قليل. وأما أطيب الكسب فالعلماء يقولون إن أطيب الكسب هو الزراعة، هذا كلام. قال ويكره لهوا، أي يكره للمرء أن يصطاد لأجل اللهو فقط لا لأجل قصد الصيد، وقصد الصيد هو أن يأكل الحيوان المصيد، لأن اللهو هو إزهاق لنفس من غير حاجة وإتلاف لأموال من غير حاجة، ولذلك كره. نعم.
قال وهو أفضل مأكول.
نعم، لأنه حلال ولا شك، فإنه لا أحد له ملك متعلق بهذا الحيوان.
قال فمن أدرك صيدا مجروحا متحركا فوق حركة مذبوح فاتسع الوقت لتذكيته لم يبح إلا بها.
يقول الشيخ إن من أدرك صيدا مجروحا، سواء كان الجرح بفعله هو كأن يكون أطلق عليه حيوانا جارحا أو أطلق عليه آلة كسهم ومسدس ونحو ذلك، أو وجده مجروحا من غير فعله كأن يكون سقط من علو ونحو ذلك، قال مجروحا متحركا فوق حركة المذبوح، بمعنى أن فيه حياة مستقرة. قال واتسع الوقت لتذكيته، وسأرجع لها بعد قليل، لم يباح إلا بها، يعني لا يباح له أن يأكل هذا الصيد إلا بعد التذكية. وبناء على ذلك فنقول إن من أطلق آلة سواء كان محددا أو كان حيوانا على صيد فإن له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يطلق الآلة فتزهق روح الصيد قبل أن يصل إليها، فنقول حينئذ يجوز أكله إذا وجد فيه أثر الجرح، يعني وجد فيه الدم. الحالة الثانية أن يدرك الصيد الذي فيه جرح، لذلك لا بد أن نقول إن فيه جرح، وهذا معنى قوله مجروحا بمعنى أن فيه جرح من شرطه، فلو لم يكن فيه جرح فسأذكر أن له صورتين. إذا أطلق آلة أو سهما أو مسدسا فجرح صيدا ثم أدركه وفيه حياة مستقرة بمعنى أنه يتحرك حركة غير حركة المذبوح، فلا يجوز أكل هذا الصيد إلا بعد تذكيته إن كان الوقت يتسع لتذكيته. الحالة الثالثة أن يدركه وفيه حركة لكن لا يتسع الوقت لتذكيته، بمعنى أنك من حين تدركه زهقت روحه، فنقول أبيح لك. إذن أصبح عندنا ثلاث حالات: أن تدركه وليست فيه حياة مستقرة وقد جرح بفعلك فيجوز، أن تدركه وفيه حياة مستقرة وعندك مهلة واتسع الوقت لتذكيته فلا يحل إلا بتذكية. الحالة الثالثة أن تدركه وفيه حياة مستقرة ولا يكفي الوقت لتذكيته فنقول يحل، من باب النسبة للسبب الأول.
قال وإن لم يتسع بل مات في الحال حل بأربعة شروط.
نعم.
أحدها كون الصائد أهلا للذكاة حال إرسال الآلة، ومرما صيدا فأثبته ثم رماه ثانيا فقتله لم يحل.
نعم. يقول الشيخ إن الصيد، نحن قلنا قبل قليل إن الصيد إذا أطلق الشخص آلة أو جارحا ثم أدركه وقد مات أو وجد فيه حياة مستقرة لكن لا يمكنه أن يذكيه لضيق الوقت، يقول المصنف إنه يحل بأربعة شروط. الشرط الأول أن يكون الصائد أهلا للذكاء، بأن يكون مسلما أو ذميا، وأن يكون عاقلا، وأن يكون مميزا، وتقدم ذلك. قال حال إرسال الآلة، والمراد بالآلة إما المحدد كالمسدس والسهم أو الجارح كالكلب والصقر والطائر، فالعبرة بحال الإرسال. ثم قال الشيخ ومن رمى صيدا فأثبته، أي لم يتحرك به، ثم رماه ثانية فقتله لم يحل، لأنه إذا أثبته بالصيد الأول فلم يتحرك لإصابته في رجله كمن أصاب غزالا في رجله، يجب عليه أن يدركه وأن يذكيه، ولا يباح له بالقتل بغير التذكية، بل يجب عليه أن يذكيه، فيكون حينئذ بمثابة من أدركه وفيه حياة مستقرة.
قال الثاني الآلة وهي نوعان.
نعم، الآلة لا بد من الآلة، والآلة التي يصاد بها نوعان فقط.
قال ما له حد
يجرح. هذا الأول. نعم.
ما له حد يجرح به كسيف وسكين وسهم.
نعم، وغيرها، ومن ذلك المسدسات الآن كلها تجرح لأنها تنهر الدم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي ما أنهر الدم فكل،
قال والثاني جارحة معلمة.
نعم، لقول الله عز وجل وما علمتم من الجوارح مكلبين، ومعنى كونه معلما سيأتي أنه ينزجر عند الانزجار ويكون بثلاثة أمور. نعم.
قال ككلب غير أسود.
نعم، الكلب يجوز صيده إذا كان معلما إلا الأسود، فإن الكلب إذا كان كلبا أسود بهيما فلا يحل صيده للنهي عنه.
قال وفهد
وباز. نعم، الفهد معروف نوع من الجوارح.
وباز.
نعم، الباز أيضا من الجوارح الطيور.
وصقر
معروف كذلك.
وعقاب.
نعم، وشاهين.
وشاهين
وهذه من الطيور. نعم.
قال فتعليم الكلب والفهد بثلاثة أمور.
نعم، هذا يكون بتعليم الجوارح من السباع، يكون بثلاثة أمور. أولها
بأن يسترسل إذا أرسل،
يعني إذا قال له اذهب ذهب، أو أشار له بيده، أو عمل له حركة معينة انطلق، هذا يسمى الاسترسال. نعم.
وينزجر إذا زجر،
وإذا قال له قف بصوت معين يعرفه أهل الصيد ولكل حيوان صوته فإنه ينزجر.
وإذا أمسك لم يأكل.
نعم، لأنه إذا كان يأكل فمعنى ذلك أنه ليس معلما، فإن الصيد فإن الجارح إذا كان معلما يصطاد لصاحبه لا يصطاد لنفسه، لأنه إذا أكل فإنما يأكل معناه أنه صاد لنفسه.
قال وتعليم الطير بأمرين.
نعم، أما الطير فإنه بأمرين، لأن الطير لا بد أن يأكل من الصيد من الذي يصطاده.
قال بأن يسترسل إذا أرسل،
مثل الجارح،
ويرجع
مثل السبع،
ويرجع إذا دعي،
ويرجع إذا دعي فيرجع. وأما إذا أرسل ودعي فلم يحضر فمعناه أنه في الحقيقة صاد لنفسه ولم يصد لمن أرسله.
قال ويشترط أن يجرح الصيد فلو قتله بصدم أو خنق لم يبح.
نعم، يقول الشيخ إن من شرط الصيد أنه لا بد أن يكون فيه نفوذ فيجرح، فلو قتله بصدم أو خنق، وهو مثل ما جاء في حديث عدي ما ضرب بعرضه، يعني بعرض السهم، فلا تأكل، فلا بد أن يكون قد جرح. وبعض الحيوانات الجوارح تصدم، مثل الكلب إذا أردت أن تصطاد به فستجد أن أحيانا يضرب الأرنب برجله فيموت، فنقول إنه لا يحل، لا بد أن يكون فيه جرح. نعم.
قال الثالث قصد الفعل.
نعم، لا بد فيها من القصد،
وهو أن يرسل الآلة لقصد الصيد، فلو سمى وأرسلها لا لقصد الصيد أو لقصده ولم يره، أو استرسل الجارح بنفسه فقتل صيدا لم يحل.
نعم، الشرط الثالث في الصيد أنه لا بد من قصد الفعل، والمراد بقصد الفعل أي قصد إرسال الآلة لأجل الصيد، فيكون يشمل أمرين، قصد الإرسال وأن يكون لأجل الصيد، فيكون جامع للثنتين. وذلك قال المصنف وهو أن يرسل الآلة، أن يرسل الآلة وهو الشق الأول لقصد الصيد. وبناء عليه فلو لم يرسل الآلة فإنما انطلقت وحدها، انطلق المسدس وحده أو انطلق الكلب وحده، فنقول حينئذ لم تكن مرسلا له أو قاصدا إرساله. وإن أرسله لكن لغير قصد الصيد، وإنما أراد أن يرمي غرضا، يريد أن يرمي شيئا معينا فأصابت صيدا، نقول لا يبيح هذا الفعل ذلك الصيد. يقول الشيخ فلو سمى، وهذا شرط متقدم، وأرسلها أي وأرسل الآلة لا لقصد الصيد، بمعنى أنه قصد أن يصيب غرضا معينا أو أن يجرب بندقيته مثلا، أو أراد أن يعلم الكلب لا ليصطاد، قال أو أرسله لقصده ولم يره، يعني قال ليصطاد ولكنه لم يقصد صيدا بعينه، يرمي قال أريد الصيد بما يكون، قال لم يحل لأنه لم يكن قاصدا للصيد، قال أو استرسل الجارح بنفسه من غير فعل منه فقتل صيدا لم يحل، كل هذه لا تحل لعدم وجود قصد الفعل. عندنا هنا فرق بسيط بين الآلة والجارح. العلماء يقولون إن الجارح إذا ارتسل وحده فيجوز صيده بشرط أن تزجره أو ترفع الصوت في إرساله بأن تحثه على الإرسال قبل أن يصطاد. انطلق منك الصقر ثم وجدته متجها إلى حمامة مثلا أو أرنب، قبل أن يصل إليها الصقر أو الكلب المعلم فتقول له كلمة تحثه عليها، وهو من الكلام الذي يعرفه أهل الصيد بأنه إذا حثه زاد سرعته فيحث سرعته بهذا الكلام، نقول هذا بمثابة الإرسال ابتداء، لأن فعل الجارح متبعث بخلاف الآلة فإن فعلها واحد. نعم.
قال الرابع: قول بسم الله عند إرسال جارحه أو رمي سلاحه ولا تسقط هنا سهوا.
نعم، قال الشرط الرابع أن يقول بسم الله، والبسملة عند إرسال عند الصيد شرط، وأما التسمية على الذبح فواجب، لأن الواجب يسقط بالسهو وأما الشرط فلا يسقط بالسهو. وهذا معنى قول المصنف ولا تسقط هنا سهوا لكونها شرطا. متى يقول بسم الله؟ قال عند إرسال الجارحة أو عند رمي سلاحه. نعم، فيكون عند بداية الفعل. نعم.
قال وما رمي من صيد فوقع في ماء أو تردى من علو أو وطئ عليه شيء وكل من ذلك يقتل مثله لم يحد.
نعم، هذه القاعدة التي تقدم ذكرها، وهو إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، وذلك أن هذا الصيد اشترك في إزهاق روحه سببان، أحدهما مبيح والآخر حاضر، فقدمنا الحاضر. نعم.
قال ومثله لو رماه بمحدد فيه سم.
نعم، فقد يكون قتله بأجل السم وهو ممنوع محرم، وقد يكون بسبب المحدد فحينئذ يحرم.
قال وإن رماه بالهواء أو على شجرة أو حائط فسقط ميتا حل.
نعم، لأن هذا جائز فدل على أنه يجوز. هذا واضح.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: كتاب الأيمان.
نعم، بدأ المصنف يتكلم عن الأيمان، والعلماء يفرقون بين الأيمان والحلف، فيقولون إن الأيمان أخص من الحلف، وذلك أن الأيمان هي ما كان بالله أو بصفة من صفاته جل وعلا أو باسم من أسمائه أو بكلامه وهو القرآن، بينما الحلف أشمل، فإن كل ما كان من باب المنع، كل ما كان لأجل المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب فإنهم يسمونه حلفا، وبناء على ذلك فإنهم يرون أن النذر قد يكون منه حلف، وسيأتي نذر اللجاج، كما أن تعليق الطلاق ببعض صيغه يكون حلفا، ولذلك فإن هناك أحكاما تتعلق بالحلف وهناك أحكام تتعلق بالأيمان. هذا الكتاب أوله بالأيمان وآخره يتعلق بالحلف، فلننتبه لذلك. نعم.
قال: لا تنعقد اليمين إلا بالله تعالى أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته كعزة الله وقدرته وأمانته.
نعم، يقول لا تنعقد اليمين إلا بالله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وهذا يدلنا على أن اليمين لا تنعقد إلا به سبحانه أو باسم من أسمائه جل وعلا أو بصفة من صفاته كعزة الله وقدرته وأمانته جل وعلا. نعم.
قال: وإن قال
طبعا يمين. والحلف له ثلاثة حروف: الباء والتاء والواو، والله وبالله وتالله كما تعلمون.
قال: وإن قال يمينا بالله أو قسما أو شهادة انعقد.
نعم، يقول قد يكون الحلف بغير هذه الحروف الثلاثة بأن يأتي بما يدل عليها من غير الإتيان بهذه الحروف، كأن يقول يمينا بالله فتنعقد يمينا، أو يقول قسما بالله، أو يقول شهادة بالله، والشهادة بالله يمين، وهذا معنى قوله انعقدت.
قال: وتنعقد بالقرآن وبالمصحف وبالتوراة ونحوها من الكتب المنزلة.
نعم، لما ثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: من حلف بالقرآن فعليه بكل آية كفارة، لأن القرآن كلام الله وكذا التوراة، فمن حلف بالقرآن فقال والقرآن أو وبالقرآن أو وبكتاب الله انعقدت يمينه، لأنه حلف بصفة من صفات الله عز وجل وهي كلامه، وقد يعني قضى بذلك الصحابة رضوان الله عليهم. لكن هل تجب عليه كفارة لكل آية أم كفارة واحدة؟ فقهاؤنا يقولون إنما تجب عليه كفارة واحدة، لأن الأيمان تتداخل عندهم وسيء.
قال: ومن حلف بمخلوق كالأولياء والأنبياء عليهم السلام أو بالكعبة ونحوها حرم ولا كفارة.
نعم، هذه المسألة أيها الإخوة مسألة مهمة، وهي من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. هذا ليس كلام زيد ولا عمر من فقهاء المسلمين، وإنما هو كلام من لا ينطق عن الهوى، محمد صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يجوز لامرئ أن يحلف بغير الله عز وجل. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهذا من أشد الوعيد، إذ الله عز وجل قد توعد من أشرك به سبحانه ألا يغفر ذنبه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذا قال بعض أهل العلم إن الكبائر تحت المشيئة، يغفر الله ما شاء منها لمن شاء، وأما ما كان شركا سواء كان شركا أكبر يوجب لصاحبه الخلود في النار، أو شركا أصغر كشرك الألفاظ ومنها الحلف بغير الله عز وجل، فإنها تدخل أيضا في الشرك الذي لا يغفر. فحينئذ كما ذكر بعض أهل العلم المسألة ليست متفقا عليها، فإن من فعل هذا الشيء يعذب به صاحبه ولا يكون داخلا في المشيئة إلا أن يتدارك الله عز وجل صاحبه بالتوبة. ولذا أيها الإخوة احذر على أن تطهر لسانك وأن تبعده من الشرك بالله عز وجل بأن تحلف بغيره، لا تحلف بغير الله عز وجل. وقد قلت لكم أن ابن مسعود رضي الله عنه يقول لأن أحلف بالله كاذبا، وهذا يسمى اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار، قال لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. ومن ضعف إيمان بعض الأشخاص أنه إذا حلف له بالله لم يرضى، وإذا حلف له برأس أبيه أو بحياة ابنه رضي، وهذا عياذا بالله ممن لا يرضى بشرع الله عز وجل ويرضى بغيره مما نهى الله عز وجل، وهذا دليل ضعف الإيمان. فالواجب على المسلم أن يتقي الله عز وجل وأن ينقي قلبه من هذا الدغل، وأن يطهر لسانه من هذا الشرك الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا. ولذا فإن هذا الفعل كفارة، وإن هذا الفعل حرام ولا تجب فيه الكفارة لأن اليمين لا تنعقد. نعم.
قال رحمه الله فصل: وشرط وجوب الكفارة 5 أشياء.
نعم، بدأ يتكلم عن كفارة اليمين المكفرة وذكر أن لها 5 أشياء، وهي:
أحدها كون الحالف مكلفا،
يعني يقابل المكلف المجنون وغير البالغ، فإن المجنون وغير البالغ ليسا مكلفين، فلو حلف بالله عز وجل فلا كفارة عليهم لأنها عبادة، والعبادة من شرطها صحة الأداء. نعم.
الثاني كونه مختارا،
نعم، لأن الاختيار يعفى عنه في الأقوال في الردة كما تقدم معنا، فمن باب أولى في الأيمان.
الثالث كونه قاصدا لليمين فلا تنعقد ممن سبق على لسانه بلا قصد، كقوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه.
نعم، لأن الله عز وجل يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فلغو اليمين لها تفسيران، أحدهما ما ذكره المصنف هنا هو أن يقول لا والله وبلا والله كما قالت عائشة رضي الله عنها، فلا يكون حينئذ قاصدا اليمين، ليس قاصدا اليمين، وهذا معنى قوله كقوله لا والله وبلا والله في عرض حديثه، يتكلم عن شيء فقال لا والله ولم يقصد اليمين وإنما جاءت في عرض حديثه. نعم.
قال الرابع كونها على أمر مستقبل فلا كفارة على ماض، بل إن تعمد الكذب فحرام وإلا فلا شيء عليه.
نعم. الأيمان نوعان، يمين مكفرة ويمين غير مكفرة. فاليمين المكفرة التي تكون على المستقبل، وأما اليمين غير المكفرة فهي اليمين على الماضي، الشيء الماضي. فمن حلف على شيء مستقبل إذا وجد فإنه عليه الكفارة، وإن لم يوجد إذا حلف على النفي فلا كفارة عليه. وأما من حلف على شيء مستقبل كأن يقول والله ما فعلت كذا، فنقول إن له 3 حالات. الحالة الأولى أن يكون الواقع موافقا ليمينه، يقول والله ما شربت الماء ولم يكن قد شربه، فنقول لا شك أنه صادق. الحالة الثانية أن يكون الواقع على خلاف يمينه وقد علم كذب نفسه، وهذه من كبائر الذنوب، وهي التي تسمى باليمين الغموس لأنها تغمس صاحبها في النار ولا كفارة على صاحبها، لأنه من شدة الذنب لا كفارة، مثل ما قلنا في القتل العمد. النوع الثالث من الأيمان أن يحلف على أمر ماض ويكون الأمر الماضي على خلاف الحقيقة، لكنه لكنه ليس متيقنا ذلك، وإنما كان ظانا يظن أنه صادق فتبين أنه كاذب، فنقول لا كفارة عليك ولا إثم، لأن المرء يجوز له أن يحلف على غلبة ظنه. وعمر رضي الله عنه لما قال للصحابي والله لقد نافق، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها؟ قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال قد غفرت لكم. فدل ذلك على أن عمر حلف على غلبة ظنه وبان ظنه خاطئا، ومع ذلك فإنه لا إثم عليه ولا كفارة. إذن هذه الأحوال الثلاث المتعلقة بالحلف على الماضي، وهذا معنى قول المصنف فلا كفارة على ماضي، أي في الأحوال الثلاث، بل إن تعمد الكذب فحرم عليه الإثم وتسمى اليمين الغموس، وإلا أي وإن لم يتعمد الكذب بأن ظن صدق نفسه فبان على خلافه أو تبين أنه صادق فلا شيء عليه. نعم.
قال الخامس الحنيف،
قال الخامس الحنف وهو نعم
بفعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله.
نعم، الحنف ما هو؟ إذا حلف على ترك شيء في المستقبل أو فعل شيء في المستقبل ففعل ضده، أو إذا حلف على الفعل تركه. مثال ذلك إذا حلف على ألا يشرب ماء فشرب فقد حنف، وإن حلف على أن يشرب الماء اليوم فانقضى اليوم من غير شرب للماء فقد حنف، وهذا يسمى الحنث، ولا كفارة إلا بحنث. نعم.
قال فإن كان عين وقتا تعين وإلا لم يحنث.
يقول فإن كان قد عين وقتا بأن قال اليوم فإنه لا يحكم بحنثه إلا بانقضاء ذلك اليوم، وإلا أي وإن لم يعين وقتا
وإلا لم يحنث حتى ييأس من فعله بتلف المحلوف عليه أو موت الحالف.
نعم، قال وإن لم يعين وقتا لم يحنث حتى ييأس من فعله بأن يكون حلف على فعل شيء، وكيف ييأس؟ إما بتلف ذلك الشيء أو بالعجز عنه أو بالوفاة، فحينئذ تخرج الكفارة من تركته. واحد قال والله لأذهبن إلى المدينة، نقول لا تجب عليك الكفارة حتى تعجز عن الذهاب للمدينة بأن تموت، فإذا مات يخرج من تركته ذلك. أو قال واحد والله لا مثلا أقطعن التفاحة، فتلفت التفاحة من غير تقطيع، فحينئذ لما تلفت المحلوف عليه يكون حينئذ قد حنس.
قال ومن حلف بالله لا يفعل كذا أو لا يفعلن كذا إن شاء الله أو أراد الله أو إلا أن يشاء الله واتصل لفظا أو حكما لم يحنث فعل أو ترك بشرط أن يقصد الاستثناء قبل تمام المستثنى منه.
نعم، هذه مسألة مهمة وهو الاستثناء في الأيمان، والعلماء يقولون إن الاستثناء في الأيمان نافع، وذلك بأن يقول الشخص والله لا أفعلن أو لا أفعلن كذا إلا أن يشاء الله، أو يقول إن شاء الله، فمن استثنى وعلق اليمين على مشيئة الله عز وجل فإنه لا يحنث سواء فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله، لكن بثلاثة شروط أجملها ثم نأخذها من كلام المصنف. الشرط الأول أن يكون قد قصد بالتعليق المشيئة ولم يقصد التحقيق، فإن بعض الناس يقول إن شاء الله من باب التحقيق لا من باب التعليق، فحينئذ نقول لا فإنه يحنث ولا أثر لتعليقه. الشرط الثاني أن يكون التعليق بالمشيئة متصلا لفظا أو حكما، فالاتصال اللفظي بمعنى أن تكون جملة واحدة، والاتصال الحكمي أن يفصل بينهما بنحو سعال أو عطاس أو نفس. الشرط الثالث أن يكون قاصدا للاستثناء قبل انتهاء المستثنى منه، فيقول والله لا دخلت بيت فلان إلا أن يشاء الله، فينوي التعليق بالمشيئة قبل أن يتلفظ بالدخول إلى بيت فلان وهو المستثنى منه. لأن بعض الناس يقول والله لا دخلت بيت فلان، فيقول له شخص بجانبه قل لا إن شاء الله، فيقول إن شاء الله، نقول لا ينفع كذلك، بل لا بد أن تكون ناويا للاستثناء والتعليق على المشيئة قبل انتهاء المستثنى منه. الشرط الأخير أنه لا بد أن يكون الاستثناء باللفظ ولا ينفع ولا يكفي الاستثناء بالنية، لا بد من اللفظ، لا يستثنى من ذلك إلا صورة واحدة وهي في المظلوم، فإن المظلوم بأن يكون يعني أجبر على الحلف ظلما فيجوز له الاستثناء بالنية. ننظر في كلام المصنف، يقول الشيخ: ومن حلف بالله لا يفعل كذا أو لا يفعلن كذا إن شاء الله، فعلقها على المشيئة، أو إن أراد الله، أو إلا أن يشاء الله. إذن هنا فأتى بالاستثناء وقصده. قال: واتصل لفظا أو حكما، لفظا بأن كان جملة واحدة، حكما فصل بينهما بنفس معتاد أو عطاس أو سعان ونحو ذلك. قال: لم يحنث، فعل أو ترك، فعل المحلوف على تركه أو ترك المحلوف على فعله. قال: بشرط، هذا الشرط الثاني، أن يقصد الاستثناء، لا بد أن يقصد الاستثناء، فلو قصد التحقيق لا التعليق فإنه لا أثر له. قال: قبل تمام المستثنى منه، قبل الدخول للدار أو قبل تلفظه، انتهاء تلفظه من كلمة الأكل ونحو ذلك. لماذا قلنا إن التعليق على المشيئة يجعل اليمين لا حنث فيها؟ قالوا: لأن من قال والله لا أفعلن كذا إن شاء الله وقصده التعليق على مشيئة الله، فإن الله عز وجل شاء ألا تفعل، فحينئذ لا تكون حانثا، فإن مشيئة الله عز وجل واقعة، وأنتم تعرفون مراتب القدر الأربع ومنها المشيئة، فإن مشيئة الله عز وجل ما شاءه كان وما لم يشأ لم يكن، فكأنه يقول إن ما يكون وما يشاءه الله عز وجل من الفعل أو من الترك أحلف عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل. قال: ومن قال طعامي علي حرام.
نعم، بدأ يتكلم مصنف في هذا الفصل عن بعض أنواع الحلف، هي ليست أيمانا وإنما هي حلف. بدأ أولا في قضية التحريم، والتحريم ليس يمينا وإنما هو حلف، وكفارته كفارة اليمين، فقد قال الله عز وجل لنبيه: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، حينما حرم على نفسه أكل العسل، فقال الله في آخر الآية: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. نعم.
قال: ومن قال طعامي علي حرام أو إن أكلت كذا فحرام أو إن فعلت كذا فحرام لم يحرم وعليه إن فعل كفارة يمين.
نعم، هذا ما يسمى بالتحريم، ومر معنا أن التحريم ثلاثة أنواع، تذكرون: إما تحريم أعيان، وإما تحريم أبضاع، أو تحريم مطلق. فتحريم الأعيان حكمه حكم اليمين، هي ليست يمين وإنما حلف، لكن حكمها حكم اليمين، كفارته كفارة يمين. تحريم الأبضاع هو أن يقول لزوجته: هي عليه حرام. مر معنا أن هذه الصيغة على المشهور عند فقهائنا أنها ظهار، ولو نوى بها الطلاق هي ظهار. الحالة الثالثة أن يقول الحرام ويسكت، فإن سكت فله ثلاث حالات: إما أن ينوي بضعا، وإما أن ينوي عينا، وإما أن لا تكون له نية. فإن حرم البضعة فظهار، وإن حرم العين فيمين، وإن لم تكن له نية ففيها أقوال، والذي مشى عليه في الإقناع أنها لغو ولا كفارة فيها.
قال: ومن قال هو يهودي أو نصراني أو يعبد الصليب أو الشرق إن فعل كذا، أو هو بريء من الإسلام أو من النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر بالله تعالى إن لم يفعل كذا، فقد ارتكب محرما وعليه كفارة يمين إن فعل ما نفاه أو ترك ما أثبته.
نعم، يقول الشيخ: إن قال هو بريء من الإسلام أو من النبي صلى الله عليه وسلم أو هو كافر بالله إن لم يفعل كذا فقد ارتكب محرما، لأنه علق خروجه من الإسلام على فعل شيء، وهذا لا يجوز، ولكنه إن حنث فيما علق عليه فإنه لا يخرج من الدين بالحنث، لا يكون كافرا ولا نصرانيا ولا بريئا من الإسلام، ولكن بمجرد التلفظ هو آثم فتجب عليه التوبة. قال: فقد ارتكب محرما وعليه كفارة يمين إن فعل ما نفاه أو ترك ما أثبته. لماذا قلنا إنه عليه كفارة يمين؟ ليس لكونها يمينا وإنما لكونها حلف، لأن القاعدة عند أهل العلم أن كل لفظ جيء به على صيغة التعليق وكان المقصود به واحدا من أربعة أشياء، إما الحث أو المنع أو التصديق أو التكذيب، فإنه يكون حليفا ويترتب عليه أحكام اليمين في الجملة لاستثناءات متعلقة بباب الطلاق. نعم.
قال: ومن أخبر عن نفسه بأنه حلف بالله ولم يكن حلف فكذبة لا كفارة فيها.
نعم، بعض الناس يتكلم فيقول حلفت، فيقول من باب الإخبار عن الماضي حلفت على كذا، حلفت لتفعلن. العلماء يقولون إن قوله حلفت لها حالتان: الحالة الأولى أن يكون قصده بالحلف في زمان ماض، أي حلفت قبل هذه اللحظة على كذا، فهو مخبر عن كذب نفسه. هذه هي التي قصدها المصنف هنا في قوله ومن أخبر عن نفسه بأنه حلف ولم يكن حلف فكذبة أي كاذب لا كفارة فيها، ليس فيها كفارة لأنه أضاف الفعل إلى زمان لم يوجد فيه فيكون كذبا. الحالة الثانية أن يقول حلفت ويقصد بها إنشاء اليمين الآن، يقصد بها إنشاء اليمين الآن، فالعلماء يقولون هذه بمثابة اليمين فتأخذ حكم اليمين، لأن بعض الناس يقول حلفت لا تفعلن كذا وقصده أنشأت الحلفة، والمصنف إنما قصد الصورة الأولى دون الثانية. نعم.
قال رحمه الله: فصل.
نعم، في هذا الفصل تكلم المصنف عن كفارة الأيمان وما في حكمها، والأصل فيها قول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام.
قال: وكفارة اليمين على التخيير إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة مؤمنة.
نعم، هذا أولا المرتبة الأولى على سبيل التخيير بين 3 أشياء: إما أن يطعم 10 مساكين، ومر معنا أن هؤلاء 10 يجب فيهم العدد فلا يعطي واحدا 10 طعمات بل يجب أن يعطي 10 أشخاص، فإن العدد مقصود فيهم، هذا واحد. الأمر الثاني أن الإطعام يكون بالتمليك لا بالإباحة، وتقدم معنا فلو دعاهم على طعام في بيته لم يجزئه ذلك بل لا بد أن يملكهم الطعام. الأمر الثالث أن مقدار الإطعام هو 1/2 صاع من غير البر، ومن البر مد واحد، ومر معنا دليلها في كتاب الظهار، وتخرج الكفارات مما يجوز إخراجه من في صدقة الفطر، وهي الأمور 6 أو 5. نعم. قال: أو كسوتهم، بأن يعطيهم أقل كسوة يكسى بها عادة. قال: أو تحرير رقبة مؤمنة، أي اعتاق رقبة مؤمنة، والآية إنما جاءت مطلقة وإنما قيدت بالمؤمنة لأن الحكمين إذا اتفقا في الحكم واختلف في السبب فإنه يحمل المطلق على المقيد، مثل ما ذكرنا ذلك في كفارة القتل وفي كفارة الظهار.
قال: فإن لم يجد صام 3 أيام متتابعة وجوبا إن لم يكن عذر.
نعم، أي إن لم يجد هذه الأمور الثلاثة السابقة فإنه ينتقل بعد ذلك لصيام 3 أيام لابتداء، فيكون كفارة الأيمان على التخيير ثم الترتيب. قال: فيصوم 3 أيام لقول عز وجل: فمن لم يجد صيام 3 أيام، وقوله متتابعة لأنه جاء في قراءة ابن مسعود، وقول كثير من فقهاء الحديث ومنهم فقهاؤنا أن قراءة الشاذة وقراءة الأحاد حجة في الأحكام لكن لا يصح قراءته بها في الصلاة. قرأ ابن مسعود آية المائدة: فصيام 3 أيام متتابعات. قال: وجوبا، أي يجب فيها التتابع والصيام إن لم يكن هناك عذر، فإن وجد عذر بأن صام 2 ثم جاء يوم الأضحى فيفطر يوم الأضحى وأيام التشريق ثم يكمل اليوم 3، أو جاء لهم عذر يبيح له الفطر كالمرض والسفر وعذر النساء من حيض ونفاس ونحوه.
قال: ولا يصح أن يكفر الرقيق بغير الصوم وعكسه الكافر.
نعم، يقول إن الرقيق لا يصح أن يكفر بالأموال بالإعتاق أو بالكسوة أو بالإطعام لأنه لا مال له، وعكسه الكافر فإنه لا يصح أن يكفر بالصوم وإنما يكفر بغيره لأن الصوم شرطه النية والكافر نيته غير معتبرة.
قال: وإخراج الكفارة قبل الحنث وبعده سواء.
نعم، انظروا هذه المسألة، الكفار الحنث موجب لكفارة اليمين. كفارة اليمين لها سببان لوجوبها: السبب الأول الحلف، والسبب الثاني الحنث. والقاعدة عند علمائنا أن الفعل إذا كان له سببان جاز تقدمه على أحد سببيه، فهنا الكفارة لها سببان: الحلف بالله والحنث. فإذا وجد أحد السببين وهو الحلف فيجوز لك أن تكفر قبل الحنث، لكن هل يجوز لك أن تكفر قبل أن تحلف؟ نقول لا، لأن من كفر قبل الحلف فقد كفر قبل وجود السببين ولا يجوز ذلك. والدليل على أنه يجوز التكفير قبل الحنف ما ثبت من حديث أبي موسى الأشعري في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها، انظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، إلا فعلت الذي هو خير وكفرت عن يميني، وفي لفظ إلا كفرت عن يميني وفعلت الذي هو خير. فدل ذلك على أنه يجوز الأمران، يجوز تقدم الحنث على التكفير ويجوز تقدم التكفير على الحنث. نعم.
قال: ومن حنث ولو في ألف يمين بالله تعالى ولم يكفر فكفارة واحدة.
نعم، فقهاؤنا يقولون عندهم قاعدة تسمى قاعدة التداخل، وهو إذا اتحدت الأسباب والحكم تداخلت، إذا اتحدت الأسباب والحكم تداخلت الأفعال الواجبة عليه. يقولون إن الأيمان سببها الحلف بالله عز وجل، فمن حلف بالله عز وجل ولو 100 يمين ثم حنث فإنما عليه كفارة واحدة، سواء كان المحلوف عليه شيئا واحدا أو كان المحلوف عليه أكثر من شيء. فمن قال: والله لا أكلت، لا شربت القهوة، والله لا شربت القهوة، والله لا شربت القهوة، ثم شربها، عليه كفارة واحدة. ومن قال: والله لا شربت القهوة ولا شربت ماء زمزم ولا نظرت في الكتاب، ثم بعد ذلك شرب القهوة وشرب ماء زمزم ونظر في الكتاب، فعلى مشهور مذهب إنما تجب عليه كفارة واحدة للتداخل. فيرون أن التداخل في الأيمان لأن سبب فيها واحد وهو الحلف به سبحانه وتعالى، سواء كان المحلوف واحد أو متعدد، هذا هو مشهور المذهب والمسألة فيها خلاف. نعم.
حسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب جامع الأيمان.
نعم، بدأ يتكلم المصنف في مسائل من الأيمان تتعلق بضبط الألفاظ وما يكون فيه الحلف.
قال: يرجع في الأيمان إلى نية الحالف.
نعم، القاعدة عند أهل العلم أنه يرجع إلى النية، فإن عدمت رجع إلى السبب، فإن عدمت رجع للتعيين. بدأ المصنف في النية فقال، ضرب أمثلة،
قال: فمن دعي لغداء فحالف لا يتغدى لم يحنث بغداء غيره إن قصده.
نعم، يقول إن الشخص إذا دعي لغداء زيد فقال: والله لا تغديت، هذه نيته يقصد به طعام زيد، قال: لم يحنث بغداء غيره، فذهب إلى طعام عمرو لم يحنث به إن قصده، لأنه إنما قصد بنيته طعام زيد لا مطلق الغداء. نعم.
قال: أو حلف لا يدخل دار فلان وقال: نويت اليوم، قبل حكما فلا يحنث بالدخول في غيره.
نعم، ومثله الدار، لو أن رجل قال: والله لا دخلت دار زيد، ومثله قال: والله لأخرجن من هذه الدار، وكان قاصدا اليوم، نقول يقبل حكما فيما بينه وبين الله عز وجل، لأن النية مخصصة لمطلق العموم، هذه قاعدة أصولية مشهورة جدا أن النية تخصص العموم. نعم.
قال: ولو عدت رأيتك تدخلين دار فلان ينوي منعها فدخلتها حنث وإن لم يرها.
يعني لو أن رجلا قال لزوجته: لا عدت رأيتك تدخلين دار فلان، كجارته يعني، لا تدخلي دار جارتك، مع أن اللفظ قال لا رأيتك، فظاهر اللفظ أنه يدل أن الحنث لا بد أن يكون قد رأها قد دخلت، لكنه قصد بنيته منعها من مطلق الدخول لجارتها، وذلك قال المصنف: فدخلتها حنث بدخولها ولو لم يرها، لأن المقصود ليس الرؤية وإنما مطلق الدخول. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. فإن لم ينوي شيئا رجع إلى سبب اليمين وما هيجها.
نعم، إذا قال الحالف ليس لي يمين، سأل المفتي ما نيتك، قال ليس لي نية، فنقول ننظر ما السبب، ما هي سبب هذا التلفظ وما هيج اليمين، فحينئذ يكون ذلك مخصصا لها. مثاله:
قال: فمن حلف لا يقضين زيدا حقه غدا فقضاه قبله أو لا يبيع.
نعم،
كذا.
المثال الأول: لو أن رجلا قال لآخر: يا زيد، والله أعطيك الدين الذي عليك غدا، ظاهر اللفظ أنه لو قضاه بعد غد فعليه كفارة لأنه لم يقضه غدا، ولو قضاه اليوم فعليه الكفارة لأنه لم يقضه غدا، لكن نقول لو قضاه اليوم لا كفارة عليه، لأن الذي قال هذه اللفظة إنما كان قصده التعجيل، فيقول كان صاحب الدين يقول أعطني ديني، فقال والله أقضيك غدا، فقصده التعجيل، بخلاف الآخر الذي قصده التأخير، واحد عنده إيجار قال والله ما أعطيك إياه إلا غد إلا بكرة، يعني لا أريد أن أعطيك إياه اليوم، فنقول لا يحنث إن أعطاه اليوم. نعم.
قال أو لا يبيع كذا إلا بمئة فباعه بأكثر.
نعم، هذا إذا كان سبب تهييجها أنه أراد سعرا معينا فقال والله ما أبيع هذا الصندوق إلا بمئة فباعه بمئة وعشرة، نقول لا يحنث عليك لأنك قصدت أن لا تبيعها بأقل.
قال ولا يدخل بلد كذا لظلم فيها فزال ودخلها، أو لا يكلم زيدا لشربه الخمر فكلمه وقد تركه لم يحنث في الجميع.
نعم، هذه إذا وجدت منه النية فالنية مخصصة، وإن لم تكن منه نية قال نسيت فننظر للسبب، أو أنه مات فأراد ورثته قالوا هل نخرج عنه كفارة أم لا، ننظر للسبب الذي هيجها. نعم.
السلام عليكم. قال رحمه الله فصل. قال فإن عدم النية والسبب رجع إلى التعيين فمن حلف لا يدخل.
طيب، يقول الشيخ إذا لم تكن هناك نية ولم يكن هناك سبب مهيج ورجع للتعيين، ومعنى التعيين هو الإشارة باللفظ أو باليد ونحوها، بأن يقول هذا بلفظه أو يقول هذا بيده وبلفظه معا، وهذا الذي يسمى التعيين. نعم. فمن حلف،
قال فمن حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد باعها أو وهي فضاء
حنث. طيب، يقول الصورة الأولى لو أن رجلا قال والله لا دخلت دار زيد هذه، انظر معي دار زيد هذه، لو كانت له نية ألا يدخلها إلا اليوم فقط فالنية مخصصة لكن لا نية له، وإن كان السبب أنه اختصم مع زيد فنقول ما دامت الدار في ملك زيد فإنه يحنث إن دخلها، فإن باعها لم يحنث. فإن لم تكن هناك نية ولا سبب فننظر للتعيين، هل قال لا دخلت دار زيد هذه؟ إن قال هذه ولا يوجد سبب ولا يوجد نية فنقول يختص الحكم بهذه الدار دون ما عداها. فلو أن زيدا باع هذه الدار أو هدمها نقول حرم عليك الدخول لأنك قلت هذه فتعلق الحكم بها، وهذا يسمى التعيين.
قال أو لا كلمت هذا الصبي فصار شيخا وكلمه أو لا أكلت
يحنث كذلك لأن العبرة بالعين أنه عينه. نعم.
أو لا كلمتها أو لا أكلت هذا الرطب فصار تمرا ثم أكله حنث في الجميع.
نعم، لأنه عينه، فلو صار رطبا فإنه لا يجوز له أكل، فإنه يحنث، ما نقول لا يجوز، يجوز له أكل لكن يحنث بذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل. فإن عدم النية والسبب والتعيين رجع إلى ما تناوله الاسم وهو ثلاثة شرعي.
نعم، هذا الدرجة الرابعة. قلنا دائما إذا جاءتنا يمين نرجع فيها إلى النية، لم يوجد نرجع فيها إلى السبب المهيج، لم يوجد رجعنا للتعيين بالإشارة أو باللفظ، لم يوجد رجعنا لدلالة اللفظة دلالتها، واللفظ لها ثلاث دلالات: شرعية وعرفية ولغوية، والمصنف رتبها بالفاء فقال شرعية فعرفية فلغوية، بمعنى أنها إذا تعرضت هذه الثلاث قدمت الشرعية على العرفية والعرفية على اللغوية. قد تتحد الثلاث مثل السماء، فإن السماء في الشرع وفي العرف وفي اللغة مطلق الارتفاع. قال وهي ثلاثة أي ثلاث دلالات. قال الشرعي، والمراد بالشرعي ما له موضوع في الشرع مثل الصلاة، فإن الصلاة لها دلالة في الشرع خلاف اللغة، فاللغة مطلق الدعاء وفي الشرع هي الأفعال المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. قال فعرفي أي ما جرى به العرف والعادة، فلغوي وهو الذي يسمى بالحقيقي. فاليمين. نعم.
قال فاليمين المطلقة تنصرف إلى الشرعي وتتناول الصحيح منه.
نعم، إذا وجدت هذه الأمور الثلاثة واعترضت وتعارضت فيقدم الدلالة الشرعية. فلو قال شخص والله لا صليت فدعا فنقول لا يحنث إن لم يكن له نية أو سبب، لأن الدلالة الشرعية على الصلاة إنما هي الصلاة المعروفة. قال وتتناول الصحيح منه فقط دون الفاسد. فلو أن رجلا قال والله لا نكحت فاطمة، فإذا نكحها نكاحا صحيحا حنف عليه الكفارة، وإذا نكحها نكاحا فاسدا بلا ولي مثلا فنقول لا كفارة عليه لأنها لا تتناول نكاح الفاسد.
قال فمن حلف لا ينكح أو لا يبيع أو لا يشتري فعقد عقدا فاسدا لم يحلف.
نعم تقدم.
لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة كحلفه لا يبيع الخمر ثم باعه حنث بصورة ذلك.
المسألة الثانية وهي قوله لكن لو قيد يمينه بممتنع الصحة، معناها أنه إذا أضاف اليمين إلى ما لا تتصور فيه الصحة لا يمكن أن يصح بوجه من الأوجه فإنه حينئذ يحنث. مثل لذلك قال إذا حلف قال والله لا أبيع الخمر ثم باعها، فنقول حينئذ يحنث وإن كان بيعه للخمر باطل. وهذا هو الفرق بين إضافة اليمين إلى ما تتصور فيه الصحة وإضافة اليمين إلى العقد الصحيح والباطل.
قال رحمه الله فصل. فإن عدم الشر قال فإن عدم الشرعي فالأيمان، فالأيمان مبناها على العرف.
نعم.
فمن حلف لا يطأ امرأته حنث بجماعها.
نعم. قال إن لم يكن هناك دلالة شرعية فنرجع للدلالة العرفية. لو أن رجل قال والله لا وطئ زوجته، الوطء في العرف معناه الجماع، وفي اللغة الوطء بالقدم، فنقول نحمله على الوطء بمعنى الجماع، فلو وطئها بقدمه لم يحنث، وإن وطئها بمعنى الجماع حنث وعليه الكفارة.
قال أو لا يطأ أو لا يضع قدمه في دار فلان حنث بدخولها راكبا أو ماشيا حافيا أو منتعلا.
نعم. قال أما لو قال لا أطأ دار فلان فإن الوطء إذا أضيف لغير الأبعاض الأبضاع فإنه يكون مقصود به الوطء بالقدم. قال حنث بدخولها راكبا أو ماشيا لا فرق، حافيا أو منتعلا، لأن الراكب وطئ بقدمه، الماشي وطئ بقدمه، والراكب وطئ بقدم الدابة.
قال ولا يدخل بيتا حنث بدخول المسجد والحمام وبيت الشعر،
لأن هذه تسمى في العرف بيوتا، فالمسجد بيت الله والحمام يسمى عرفا بيتا، وبيت الشعر يسمى بيتا كذلك.
قال ولا يضرب فلانة فخنقها أو نتف شعرها أو عضها حنثا.
نعم. لأنه إنما أتى بالأقل ليقصد المنع من الأشد، كما قال الله عز وجل فلا تقل لهما أف من باب أولى، وهو فحوى الخطاب أن لا يضرب أو يوبخ. نعم.
حسن الله عليكم. قال رحمه الله فصل. فإن عدم العرف رجع إلى اللغة.
نعم.
فمن حلف لا يأكل لحما حنث بكل لحم حتى بالمحرم كالميتة والخنزير لا بما لا يسمى لحما كالشحم ونحوه.
نعم. يقول الشيخ إذا قال والله لا أكل لحما ولم تكن له نية ولا سبب مهيج ولم يكن كذلك إشارة للحم بعينه، فإن اللحم ليس له دلالة في الشرع خاصة به، وليست له دلالة في العرف خاصة به، إلا أن يكون له عرف خاص به، مثل بعض الناس عندنا الآن عرف أن اللحم يصدق على الأحمر، فحينئذ نقدم دلالة العرف. قال حنث بكل لحم إذا لم يكن هناك دلالة عرف، وأما في عرفنا فاللحم هو الأحمر مثلا، لكن إذا لم يكن هناك دلالة عرف قال حنث بكل لحم سواء كان أحمر أو أبيض أو لحم سمك. قال حتى بالمحرم كلحم الميتة والخنزير لا بما لا يسمى لحما كالشحم والكبد والكلى والكرش ونحو ذلك فإنه لا يحنث به.
قال ولا يأكل لبنا فأكله ولو من لبن آدمية حنث.
نعم. يقول لو حلف قال والله لا أكل لبنا فأكل ولو من لبن آدمية يحنث، لأن هذا يسمى لبنا، واللبن عندهم الأوائل أو كثير من البلدان يشمل الحليب السائل، اللبن السائل الذي هو الحليب، ويشمل الرائب، فلا يفرقون بين الرائب وهو الذي يسميه نحن الزبادي وبين اللبن، فهما سواء. لكن في عرفنا هنا في مكة وغيرها من المناطق المجاورة بين أنهم يفرقون بين اللبن والرائب، فيسمون الرائب زبادي أو يسمى روب مثلا، ولا يسمونه لبنا، وإن كان بعض البلدان العربية تسميه لبنا، فمن سماه لبنا فإنه يحنث بالثنتين، ونحن عندنا لا نسميه لبنا، فقدمنا دلالة العرف على دلالة اللغة. نعم.
قال ولا يأكل رأسا ولا بيضا حنث بكل رأس وبيض حتى برأس الجراد وبيضه.
نعم لو أكل جرادة برأسها أو وفيها بيضها فإنه يحنث بذلك. نعم.
قال ولا يأكل فاكهة حنث بكل ما يتفكه به حتى بالبطيخ.
طيب ضابط قالوا من حلف أن لا يأكل فاكهة فإنه يحنث بكل ما يتفكه به. ضبطه بعض فقهائنا بأن قال إن كل ثمرة إن كل ثمرة شجر غير بري فإنه فاكهة. كل شجر له ثمرة وكان الشجر غير بري فإن ثمرته فاكهة تؤخذ للتفكه ويلحق به غيره كالبطيخ. وذلك قال حتى بالبطيخ مع أن البطيخ ليس ثمر شجر. قال لا القثاء والخيار لأن القثاء والخيار خضروات وليست فواكه. والزيتون والزيتون وإن كان ثمر شجر لكنه لا يؤكل للتفكه وإنما يقصد في الأصل لأجل الزيت. قال والزعرور الأحمر والزعرور الأحمر معروف وهو نوع من النبات الذي ينبت في الأرض.
قال ولا يتغدى فأكل بعد الزوال أو لا يتعشى فأكل بعد نصف الليل أو لا يتسحر فأكل قبله لم يحنث.
طب هذه المسألة تحتاج إلى شرح لأنها تحتاج إلى دلالة اللغة وبناء على ذلك فلو عارضها دلالة عرف قدم ماذا؟ دلالة العرف. وغالب هذه الجمل عندنا الآن فيها دلالة عرف مختلفة فيقدم دلالة العرف. قال الشيخ لو حلف قال لا أتغدى والله لا أتغدى. الغداء في اللغة هو الأكل الذي يكون من بعد طلوع الفجر إلى الزوال. فكل أكل يكون إلى الزوال أي قبل أذان الظهر فإنه سمى غداء. هذا دلالة اللغة. وذلك قال المصنف فإن أكل بعد الزوال لم يحنث لأنه في اللغة لا يسمى غداء. هذا في دلالة اللغة. أما في عرفنا الآن فإن الغداء عندنا متى يكون؟ بعد الزوال. فلما وجد عرف قدم العرف على دلالة اللغة وهذا لا يتعارض مع ما ذكره المصنف. قال أو حلف لا يتعشى. والعشاء في دلالة اللغة هو كل طعام بعد الزوال. بعد أذان الظهر يبدأ وقت العشاء وذلك يقولون بالعشي. العشي يكون بعد الزوال. وكانت العرب يقول الإمام أحمد كان أهل مكة قبل الزوال يقولون صبحك الله بالخير وبعد الزوال أي بعد أذان الظهر يقولون مساك الله بالخير. وما زال عرفنا على ذلك من بعد الظهر نقول مساك الله بالخير لأنه وقت عشي. هذا وقت العشي. إذن ففي دلالة اللغة العشاء من العشي والعشي يبدأ من بعد الزوال إلى نصف الليل. وبناء عليه فمن أكل أكلة بعد نصف الليل فإنه لا يسمى عشاء في لغة العرب. في عرفنا بلى إلى أذان الفجر والناس يأكلون العشاء والمطاعم مفتوحة. ولذلك لما تعارض العرف مع اللغة في وقتنا قدم العرف. قال الثالثة ولا يتسحر. والسحر أو السحور هي أكلة السحر ووقت السحر يبدأ من نصف الليل إلى طلوع الفجر. ولذلك قال المصنف ولا يتسحر فأكل قبله أي أكل قبل نصف الليل فلا يكون ذلك أكلة سحر في دلالة اللغة ولذلك لا يحنث. نعم.
قال ولا يأكل من هذه الشجرة حنث بأكل ثمرتها فقط.
نعم بمعنى أنه لا يحنث من أكل ورقها. لو حلف قال والله لا أكل من هذه النخلة فأكل جمارها. تعرفون الجمار؟ الجمار اللي هو القلب احنا نسميه شحم لأنه أبيض نسميه شحم النخلة وهو طعم لذيذ جدا. فلو أكل جمار النخلة لم يحنث. نعم.
ولا يأكل من هذه البقرة حنث بأكل كل شيء منها لا من لبنها وولدها.
نعم قال يأكل بكل شيء منها أي من أجزائها لا من لبنها وولدها لأن لبنها وولدها إذا انفصلا فإنهما ليس من أجزائها.
قال ولا يشرب من هذا النهر أو البئر فاغترف بإناء وشرب حنث لا إن حلف لا يشرب من هذا الإناء فاغترف منه وشرب.
نعم لماذا؟ لأن النهر والبئر العادة الاغتراف منه والنهر والبئر كذلك لا يشرب منهما مباشرة فجرت العادة أنه يأخذ بالاغتراف فمن اغترف حنث. بخلاف الإناء فإن الإناء آلة في نفسه فيكون الاغتراف منه لا حنث فيه وأما المباشرة ففيها الحنث. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: فصل. ومن حلف لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته حنث بما جعله لعبده أو آجره أو استأجره لا بما استعاره.
نعم. لأن ما جعله لعبده أو ما كان مستأجرا له له ملك المنفعة، فحينئذ يملك منفعتها. أما ما استعاره يملك منفعتها والمعاوضة عليها وإباحتها. وأما العين المستعارة فإنه أبيحت له المنفعة ولم يتملكها، وليس له أن يعطيها لغيره.
قال: ولا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان حتى بقول أسكت.
نعم. لأنه كلام.
ولا كلمت فلانا فكاتبه أو راسله حنث.
نعم. لأن الكتابة فعل وهي لها حكم الكلام.
قال: ولا بدأت فلانا بكلام فتكلم معا لم يحنث.
نعم. وإن قال لا بدأت فلانا بكلام فتكلم معا، أي كلاهما نطق في وقت واحد، لم يحنث، لأنه لم يبدأه، لم يصدق عليه أنه قد بدأه بالكلام.
قال: ولا ملك له لم يحنث بدين.
لو أن رجلا حلف قال والله لا ملك لي وكان له دين على غيره، فنقول لا يحنث. لماذا؟ لأن الملك إنما يكون للأعيان، وما في الذمة ليس ملكا.
قال: ولا مال له.
نعم.
أو لا يملك مالا حنث بالدين.
نعم. أما لو حلف قال والله لا مال لي أو لا أملك مالا وكان له دين على غيره، فإنه يحنث، لأن الدين يسمى مالا.
قال:
وأما الملك فالأصل فيه أنه للأعيان.
قال: وليضربن فلانا بمئة فجمعها وضربه بها ضربة واحدة برا.
نعم. مثل قصة أيوب عليه السلام: وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، فجعله الله عز وجل أو نفى الله عنه الحنث.
قال: لا إن حلف ليضربنه مئة.
لأنه إن حلف ليضربنه مئة، أي حلف على الفعل، أي فعل الضرب لا على الأسواط. نعم.
قال: ومن حلف لا يسكن هذه الدار أو ليخرجن أو ليرحلن منها لزمه الخروج بنفسه وأهله ومتاعه المقصود.
نعم. لأن هذا هو الذي جرت به العادة، أنه يخرج بنفسه وما كان له حكم عليه.
قال: فإن قام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة ولم يخرج حنثا.
نعم. لأنه حينئذ يقول لم يفعل هذا الفعل وفعل ضده.
قال: فإن لم يجد مسكنا وابت زوجته الخروج معه ولا يمكنه إجبارها فخرج وحده لم يحنث.
نعم. لأنه غير المستطيع، ولا حنث بعدم المستطاع، إذ لا حنث فيما لا يملك المرء.
قال: وكذا البلد إلا أنه يبر بخروجه وحده إذا حلف ليخرجن منه ولا يحنث.
نعم. يقول: وكذلك البلد، أي يأخذ الحكم فيما سبق، لكنه يختلف عن الخروج من الدار بأنه يبر بخروجه وحده ولا يلزم أن يخرج معه أهله ومتاعه. وقال إذا حلف لا يخرجن منه، وذلك لأن الخروج من الدار هو النقلة منها والترك، لأن العادة أن المرء يخرج من داره ويتكرر خروجه، وأما الخروج من البلد فإنه يتحقق بالمرة الواحدة.
قال: ولا يحنث في الجميع بالعود ما لم تكن نية أو سبب.
نعم. وهذا واضح، لأنه حدث الفعل بالخروج.
قال: والسفر القصير سفر يبر به من حلف ليسافرن ويحنث به من حلف لا يسافر.
نعم. عندنا في الفقه أو الفقهاء يقولون إن السفر نوعان: سفر قصير وسفر طويل. فالسفر الطويل هو 4 برود والبريد 4 فراسخ، فيكون المجموع 16 فرسخا. إذن السفر الطويل 16 فرسخا، وهو تقريبا يزيد عن 130 كيلو بقليل. السفر القصير تتعلق به بعض الأحكام، منها اليمين، ومنها الصلاة على الراحلة، ومنها القضاء على الغائب. والسفر القصير مسافته فرسخ واحد عن البلد، فمن قال والله لا أسافرن فخرج مسافة فرسخ واحد عن البلد فإنها تبرأ ذمته. والفرسخ 3 أميال، والميل نحو 4000 ذراع. نعم.
قال: وكذا النوم اليسير.
نعم. وكذا من حلف لا ينامن فنام نوما يسيرا فإنه يبر، وإن حلف على ضده حنث.
قال: ومن حلف لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت حنث.
نعم. لأنه استخدمه وإن لم يكن بفعل منه، فالمقصود الاستخدام لا طلب الاستخدام.
قال: ولا يبات.
نعم. يعني لو حلف قال والله لا أبيت في البلدة الفلانية.
قال أو لا يأكل ببلد كذا فبات أو أكل خارج بنيانه لم يحنث.
نعم، لأن القاعدة عندنا أن حد البلد إنما هو العامر، ذكرنا ذلك في كتاب الصلاة والأحكام المتعلقة به في القصر والجمع والترخص، فحينئذ إذا خرج عن العامر ولو كان في داخل الاسم فإنه يحنث أو لم يحنث. نعم.
قال وفعل الوكيل كالموكل.
نعم، لأن الوكيل يقوم مقام الأصيل،
فمن فعل لا يفعل كذا فوكل فيه من فوكل فيه من يفعله حنيفة.
نعم، واضح.
حسن الله عليكم. قال رحمه الله باب النذر.
بدأ المصنف بعد باب الأيمان بباب النذر، والنذر يأخذ أحيانا حكم اليمين كما سيأتي، إذ له أنواع ستة التي سيردها المصنف.
قال وهو مكروه لا يأتي بخير ولا يرد قضاء
ولا يرد قضاء
ولا يرد قضاء.
نعم، أما كونه مكروها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما يؤخذ من مال البخيل أي النذر. قال ولا يأتي بخير ولا يرد قضاء، بعض الناس يريد خيرا يأتيه أو يخشى من أمر محذور فيظن أنه إن نذر لله عز وجل نذرا فإن هذا النذر يرد القضاء عنه السيء أو يجلب له الخير، كأن يقول إن نجحت فعلي كذا أو إن شفى الله مريضي فعلي كذا. نقول إن نذرك هذا لا ينفع في الشفاء مطلقا، بل هو مكروه، والأفضل أن تفعل العبادة من غير نذر وإنما تفعلها ابتداء. نعم. لم نقل إنه محرم، لأنه لو كان محرم لما لزم، وعبرنا بالمكروه لأنه يترتب عليه اللزوم، إذ المحرم لا تترتب عليه آثاره.
قال ولا يصح إلا بالقول من مكلف مختار.
نعم، إلا بالقول، لأن النية لا أثر لها، مثل ما قلنا في اليمين لا بد في اليمين أن تكون بلفظ، فكذلك النذر لا بد أن يكون بلفظ وأن يكون مكلفا مختارا، لأن هؤلاء هم الذين لهم النية والنذر عبادة، فلا بد أن يكون من كامل النية.
قال وأنواعه المنعقدة ستة أحكامها مختلفة.
نعم، النذر له أنواع ستة لا بد من معرفتها لمعرفة الحكم. أحدها
النذر المطلق كقوله لله علي نذر فيلزمه كفارة يمينه.
نعم، قال النوع الأول أن ينذر نذرا مطلقا، بمعنى ألا يكون فيه تعليق على شيء، الأمر الأول. والأمر الثاني ألا يكون فيه تحديد للمنذور فيقول لله علي نذر ويسكت، لكن لو قال لله علي صوم ثلاثة أيام فسيأتي أن هذا نذر تبرع، لو قال لله علي نذر إن حدث كذا فهذا سيأتي من النوع الثاني وثالث سيأتي بعد قليل على اختلاف الحال. إذا قال لله علي نذر وسكت ما حكمه؟ نقول يجب عليك كفارة يمين. ما هو النذر؟ لا تدري ما هو، فلذلك يؤتى بالبدل وهو كفارة اليمين.
نعم. قال وكذا إن قال علي نذر إن فعلت كذا ثم يفعله.
نعم، قال وكذا إن قال علي نذر إن فعلت كذا ثم فعله فنفس الحكم لأنه معلق.
قال الثاني نذر لجاج وغضب كإن كلمتك أو
طيب.
إن لم
النوع الثاني هو نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق النذر بشرط بقصد واحد من أمور أربعة، إما المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب، فحينئذ يسمى نذر اللجاج والغضب. ومن أمثلته
قال
إن كلمتك
وغضب إن كلمتك أو إن لم أعطك أو إن كان هذا كذا فعلي الحج أو العتق أو صوم ستة أو صوم سنة أو ما أو مالي صدقة.
انظر، إذا قال إن كلمتك فعلي الحج هذا قصده منع نفسه، وإن قال إن لم أعطك كذا فعلي الحج فقصده حث نفسه، وإن قال إن كان كذا إن كان هذا كذا فعلي صوم فهو قصده التصديق أو التكذيب. فأورد المصنف هذه الأمثلة الثلاثة لأجل المعاني الأربع التي أوردتها قبل قليل. قال فيخير بين الفعل أن يفعل المنذور أو الكفارة وهي كفارة اليمين. نعم.
قال الثالث نذر مباح كلله علي أن ألبس ثوبي أو أن أركب دابتي فيخير أيضا.
نعم، قال النوع الثالث من النذر نذر المباح، بأن ينذر عملا ليس محرما وليس بطاعة، كأن يقول لله علي أن ألبس الثوب، أن أركب السيارة، أن أذهب لعملي ونحو ذلك، فهو مخير بين أمرين، بين أن يذهب لهذا الشيء الذي نذر أو أن يكفر كفارة يمين مثل اليمين تماما.
قال الرابع نذر مكروه كطلاق ونحوه فيسن أن يكفر ولا يفعله.
نعم، قال إذا نذر المرء أمرا مكروها كأن يطلق امرأته أو أن تنذر المرأة أن تطلب طلاق زوجها، ومر معنا في كتاب الخلع أنه يكره المرأة أن تطلب الخلع من غير ما بأس. قال فيسن أن يكفر الرجل أو المرأة ولا يفعله. وقد جاء من حديث ابن عمر عند أبي داود أبغض الحلال إلى الله الطلاق.
قال الخامس نذر معصية كشرب الخمر وصوم يوم العيد ونحوه، فيحرم الوفاء ويكفر ويقضي الصوم.
نعم، قال يجب عليه إذا نذر أمرا محرما يجب عليه أن لا يفي به، فإن وفى فإنه آثم، ولكن تجب عليه الكفارة. من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه، وسماه النبي صلى الله عليه وسلم نذرا، فدل على أنه تترتب عليه الكفارة، وإنما نهي عن الوفاء. وذاك قال ويكفر، بخلاف من حلف بغير الله، فإن من حلف بغير الله لا كفارة عليه، ومن حلف بغير الله على فعل المحرم فإنه يجب عليه الحنث فيكون مثل ذلك. قال ويقضي الصوم، يعني إذا كان حلف صوم يوم العيد فيحرم صوم يوم العيد وعليه الكفارة لمخالفة الصفة، لكن يجب عليه قضاء الصوم في غيره، لأن النذر مكون من شقين للفعل وللصفة، فالصفة محرمة والفعل مشروع. نعم.
قال السادس نذر تبرر كصلاة وصيام ولو واجبين واعتكاف وصدقة وحج وعمرة بقصد التقرب، أو يعلق ذلك بشرط حصول نعمة أو دفع نقمة، كإن شف الله مريضي أو سلم مالي فعلي كذا،
سلم
أو سلم مالي فعلي كذا، فهذا يجب الوفاء به.
نعم، النوع السادس من أنواع النذر وهو نذر التبرر، وهو النوع الوحيد الذي يجب الوفاء به. قال بأن قال نذر تبرر يعني نذر طاعة كصلاة لله علي أن أصلي لله عز وجل، وصيام ولو واجبين كرمضان والصلوات الخمس، واعتكاف وصدقة وحج وعمرة، لكن له شرطان. الشرط الأول أن يكون بقصد التقرب لا بقصد العادة، والأمر الثاني أن يكون له حالتان، في حالتين. الحالة الأولى أن يكون بقصد التقرب يعني من غير تعليق على شرط، والحالة الثانية أن يعلقه بشرط حصول نعمة أو اندفاع نقمة، كإن شف الله مريضي أو نجحت أو وصلت سالما فإني سأفعل هذه الطاعة، فهذا يجب الوفاء بالنذر ولا يجوز تركه إلا عند العجز، فإذا عجز عنه انتقل إلى الكفارة.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله فصل ومن
نذر. هذا الفصل بدأ يتكلم عن صفة الوفاء بنذر الصوم.
قال ومن نذر صوم شهر معين لزمه صومه متتابعا، فإن أفطر لغير عذر حرم ولزمه استئناف الصوم مع كفارة يمين لفوات المحل ولعذر بنى، ويكفر لفوات التتابع.
نعم، يقول الشيخ ومن نذر صوم شهر معين، كأن يقول لله علي أن أصوم شهر رجب أو شهر الله المحرم أو شهر شعبان، قال لزمه صومه متتابعا أي كاملا، ويكون متتابعا ولا يفطر في أثنائه شيئا. قال فإن أفطر فله حالتان. قال أولا لغير عذر حرم. لماذا حرم؟ لأنه نص على هذا الشهر المعين ولزمه استئناف الصوم يكمل باقي الشهر مع كفارة يمين، لأنه أفطر لغير عذر لفوات المحل، فيكمل استئناف الصوم ويكمل بعد ذلك. قال ولعذر أي وإن أفطر لعذر بنى، أي بنى على ما مضى وكفر، فيكمل نهاية الشهر لثلاثين يوما، ويكفر كفارة يمين لفوات التتابع حين ذاك.
قال ولو نذر شهرا مطلقا أو صوما متتابعا غير مقيد بزمن لزمه التتابع، فإن أفطر لغير عذر لزمه استئنافه بلا كفارة، ولعذر خير بين استئنافه ولا شيء عليه وبين البناء ويكفر.
نعم، يقول ولو نذر شهرا مطلقا قال لله علي أن أصوم شهرا وسكت، قال أو صوما متتابعا بأن قال لله علي أن أصوم أسبوعا والأسبوع يجب فيه تتابع، أو ذكر عددا ونص على التتابع بأن قال لله علي أن أصوم ثلاثة أيام متتابعات، لكن لو قال ثلاثة أيام وسكت فلا يلزم فيها التتابع. إذن متى يلزم التتابع؟ في صورتين، إذا أتى بوصف يدل على التتابع كشهر وأسبوع، أو إذا ذكر عددا ونص على التتابع ثلاثة أيام أو أربعة أيام متتابعة أو سبعة متتابعة. وذلك قال أو صوما متتابعا غير مقيد بزمن، لم يخصه بشهر معين، لزمه التتابع، فإن أفطر فإن كان لغير عذر لزمه الاستئناف بلا كفارة، لأن المقصود هو الصوم. قال ولعذر خير بين الاستئناف ولا شيء عليه بأن يبدأ من جديد يستأنف يعني يبدأ من جديد وبين البناء بأن يكمل على ما سبق ويكفر.
قال ولمن نذر صلاة جالسا أن يصليها قائما.
نعم لأنها أكمل وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة القائم صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم. فمن نذر عبادة على صفة فيأتي فلو أتى بما هو أعلى أجزأه. فعلى سبيل المثال لو أن امرأ نذر أن يعتكف في البيت المقدس لو اعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في المسجد الحرام أجزأه. ومن نذر أن يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فاعتكف في المسجد الحرام أجزأه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا أعلى ومثله الصلاة كما ذكر المصنف.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله كتاب القضاء. قال
رحمه الله بدأ المصنف رحمه الله تعالى بآخر الكتب وهو كتاب القضاء وتوابعه. وهذا الكتاب كتاب القضاء جعله العلماء في آخر أبواب الفقه لأن المرأة لا يكون قاضيا إلا أن يكون مجتهدا عالما بأحكام الفقه كلها. هذا واحد. ثانيا لأن الأحكام في القضاء لأن المقصود من القضاء فصل الخصومات وفصل الخصومات يكون بعد وجود الاختلاف إما في العقود أو في الأنكحة أو في المطعومات ونحوها. فلذا فإن القضاء يكون تابعا ولاحقا لتلك الأحكام السابقة.
قال وهو فرض كفاية.
نعم بدأ يتكلم المصنف عن أحكام القضاء قال وهو فرض كفاية أي على المسلمين والمأمور بالفعل أو بالتنصيب والنيابة هو ولي الأمر. فيجب على ولي الأمر أن ينصب للناس قاضيا أو أكثر بحسب حاجتهم في كل بلد.
قال فيجب على الإمام أن
نعم ينصب فالمتجه له الحكم إنما هو الإمام
أن ينصب بكل إقليم قاضيا
نعم قال أن ينصب أو أن ينصب بمعنى أنه يجعل واحدا يقوم بذلك. وهذا يدلنا على أن القضاء تصرف ولائي ولا يصح قضاء القاضي إلا بتنصيب من الإمام. وقوله بكل إقليم قاضيا لحاجة الناس فإن الانتقال من إقليم إلى إقليم فيه مشقة.
قال ويختار لذلك أفضل من يجد علما وورعا ويأمره بالتقوى وتحري العدل.
قال ويختار لذلك أي للقضاء أفضل من يجد من الناس علما وورعا. وذلك أن العبرة في التفضيل بين الناس إنما هو بهذين الاثنين بالعلم والورع. إذ العلم يحجز عن الوقوع في الخطأ والورع يحجز عن تعمد الظلم. وكلما كان المرء أكمل في هذين الاثنين كلما كان أتم. ثم قال ويأمره أي ويأمر الإمام القاضي النائب عنه بالتقوى أي بتقوى الله عز وجل بأن يجعل بينه وبين عذاب الله عز وجل وقاية وذلك بترك الظلم وتحري العدل وإعطاء الحقوق لأهلها وعدم مطلهم حقهم. قال وتحري العدل ونص على تحري العدل وإن كان داخلا في عموم تقوى الله لأن من أهم أغراض القاضي أن يتحرى العدل بين الخصوم.
قال وتصح ولاية القضاء والإمارة منجزة ومعلقة.
نعم قوله وتصح ولاية القضاء والإمارة منجزة أي الآن ومعلقة أي بعد شهر على زمن. ويصح أن تكون معلقة بإقليم على البلد الفلاني كأن يكون قاضي مكة فلا يقضي في المدينة كما تعلمون وهذا يسمى الاختصاص المكاني. وقد يكون الاختصاص اختصاصا نوعيا فيجعل الإمام القاضي قاضيا في نوع من الأقضية دون ما عداها كأن يكون قاضيا في الأموال ونسميه المحكمة العامة وآخر قاضيا في الدماء ونسميه المحكمة الجزائية وثالث يكون قاضيا في الأنكحة ونحوها ونسميها قضاء الأحوال الشخصية. فهذا يجوز أن يكون معلقا على نوع أو معلقا على زمان أو معلقا على مكان.
قال وشرط لصحة التولية كونها من إمام أو نائبه فيه.
نعم يشترط لصحة التولية في القضاء أن يكون القضاء من الإمام ولا يصح أن يتولى القضاء غير من وكله الإمام به. نعم يصح التحكيم إذا اتفق الخصوم وسيأتي في كلام المصنف ولكن القضاء لا يصح إلا مما ولاه الإمام لأن هذه من التصرفات الولائية التي هي للإمام أو نائبه فيه بأن يكون الإمام قد أناب شخصا لينصب القضاة. وقديما في الدولة العباسية كانوا يجعلون قاضيا يسمونه قاضي القضاة بمعنى أنه الذي يختار القضاة. وأما في وقتنا الآن فمجلس القضاء برئيسه وأعضائه هم الذين يقومون بالاختيار والتنصيب والتعيين والتعليق بالمدد والاختصاصات. نعم.
قالوا أن يعين له ما يوليه فيه الحكم من عمل وبلد.
نعم لا بد فيه من التعيين، فيعين له العمل فيما يكون والبلد التي هو فيها.
قالوا ألفاظ التولية الصريحة سبعة.
نعم القضاء لا بد فيه، طبعا القضاء عقد عندهم ويسمونه من عقود الإطلاق، لأن المرء قبل أن يري القضاء حكمه بين الناس ليس له قوة في الإلزام، وأما إذا ولي القضاء يكون حكمه له قوة، فيمكن أن يحجر على السفيه وعلى الغارم الذي عليه دين، ويمكن أن يبيع أموالا وأن يفرق بين الرجل وزوجه بأسباب، فحينئذ سمي هذا من عقود الإطلاق. فلما كان من عقود الإطلاق فإنه لا ينعقد إلا باللفظ، سواء كان لفظا باللسان أو لفظا كتابيا كما عليه العمل الآن. هذه الألفاظ العلماء يقول نوعان، بعضها صريح وبعضها كنائي. فبدأ بالصريح وقال إن ألفاظ الصريح سبعة، وهي طبعا قبل أن نذكرها هي التي لا تحتمل إلا القضاء فقط ولا تحتمل معنى آخر، ولذلك كانت صريحة، وهي
وليتك الحكمة،
أو وليتك الحكمة أي الحكم بين الناس،
أو قلدتكه،
قلدتكه أي قلدتك الحكمة،
وفوضت،
وفوضتك الحكمة إليك،
أو رددت
أي رددت الحكمة إليك،
أو رجعت إليك الحكمة،
أو جعلت الحكمة إليك يعني جعلت أنت الذي تحكم بين الناس،
أو استخلفتك،
أو استخلفتك في الحكم،
واستبنتك في
الحكم، أو استنبتك في الحكم كذلك. فالنيابة في الحكم بمعنى أنه جعله نائبا عنه، لأن القاضي إنما يقضي بالإنابة، لأن الأصل أن الذي يقضي بين الناس هو إمام المسلمين.
قال والكناية نحو،
بدأ يتكلم عن الألفاظ الكنائية وهي كثيرة، وذاك قال نحو ولم يخصها بعدد.
اعتمدت أو عولت عليك.
نعم قال إذا اعتمدت وعولت عليك في ذلك.
ووكلت
ووكلت أو ووكلت ووكلت
ووكلت أو استندت
إليك أو أسندت
أو أسندت إليك
أي ذلك. لكن الألفاظ الكنائية لا تنعقد إلا بقرينة كما سيأتي. نعم
قال لا تنعقد بها إلا بقرينة،
يعني لا بد من وجود قرينة، لأن هذه الألفاظ الكنائية تحتمل أكثر من معنى.
نحو فاحكم،
أي لا بد أن يكون نحو قد عولت عليك بين الناس فاحكم بينهم،
أو فتول ما
أي فتول ما عولت عليك فيه من القضاء.
رحمه الله. فصل. وتفيد ولاية الحكم العامة، ولاية الحكم العامة فصل الخصومات.
نعم بدأ يتكلم المصنف في هذا الفصل عما تفيده ولاية الحكم، يعني ولاية القضاء. وقال المصنف وتفيد ولاية الحكم العامة، أي ولاية القضاء العامة. عبر بالعامة لأنه ربما يولى القاضي في نوع من الأحكام دون باقيها. فعلى سبيل المثال النظر في أموال اليتامى ليست لمن ولي النظر في الدماء، وهو الذي يسمى بالقضاء الجزائي، ليس له أن ينظر في أموال اليتيم ولا الحجر على الناس. وهنا عندما ذكر المصنف هذه التصرفات إنما هو على سبيل الولاية العامة في القضاء لا الولاية الخاصة في بعض أنواعه، هذا أولا. الأمر الثاني أن ما ذكره المصنف مما يفيده ولاية الحكم ليس على سبيل الحصر، بل هناك أمور أخرى تفيدها سأشير لبعضها بعد قليل. أول هذه الأمور التي وردها المصنف قال فصل الخصومات، وهذا قدمه المصنف لأنه الأهم، فإن من أهم الأغراض التي يلي القاضي لها القضاء أن يفصل بين خصومات الناس. ولنقف مع هذه الكلمة عدد من الوقفات المهمة. الأمر الأول، لما قلنا إن الغرض من القضاء فصل الخصومات يدلنا على أن القاضي ليس له أن يجبر الخصوم على الصلح، فليست وظيفة القاضي الصلح بين الناس، وإنما وظيفته فصل الخصوم بينهم، لكن له أن يشير لهم بالصلح، يشير إشارة ولا يلزمهم به ولا يدخل بينهم مصلحة، وإنما يشير، لأنه لو دخل مصلحا لخرج عن وظيفة فصل الخصومات، وإنما يشار ويؤكد عليهم بالصلح في مسائل، منها إذا كانت المسائل بين القرابات، أو كانت المسألة مما أشكل، فإن هاتين المسألتين قد نص الفقهاء أنه يجوز فيها التأخير والإشارة بالصلح. وقد جاء أن ابن بقي بن مخلد كان إذا أشكلت عليه المسألة أطال النظر فيها وأرجأ الفصل بين الخصومات. هذه المسألة الأولى، إذن الغرض الأول للقاضي إنما هو الفصل بين الخصومات. هذا الفصل بين الخصومات حق واجب عليه، وبناء عليه فإنه يحرم على القاضي المطلو فيه. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مطل الغني ظلم، وقال لي الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه. ودل ذلك على أن المطل واللي وهو التأخير ظلم، فوظيفة القاضي الفصل، فتأخيره النظر في القضية وتأجيله البت فيها من غير حاجة ربما أثم فيها، إلا في المسألة التي ذكرنا قبل قليل، الأولى إذا كانت بين القرابات لقول عمر رضي الله عنه: أرجئوا خصومات الأقارب لعلهم أن يصطلحوا. والثانية إذا أشكلت عليه لكي يستبين له الحق، فلا يستعجل في مقابل خفاء الحق عليه.
قال: وأخذ الحق ودفعه للمستحق والنظر
طيب
في
مال. الأمر الثاني قال: أخذ الحق ودفعه للمستحق. طبعا المقصود بالحق الذي رفع إليه لا مطلقا. وقوله أخذ الحق أي أخذه ممن هو عليه ودفعه لمن هو له. وهذه المسألة تسميها العلماء الإكراه بحق، فإن القاضي قد يبيع مال الغريم من غير إذنه ويرده إلى الدائن، فيأخذ مال المدين ويبيعه من غير إذنه ومن غير رضاه ويرده لصاحبه. وقد يحكم بفرقة المرأة من زوجها في بعض الصور، فيحكم القاضي بالفرقة، وهذا يدلنا على مسألة وهي أنه يأخذ الحق ولم يعبر بالمال، فقد يكون الحق مالا وقد يكون غير الحقوق المالية. نعم.
قال: والنظر في مال اليتيم والمجنون والسفيه والغائب.
طيب، قال: ومن ما يفيده ولاية الحكم النظر في مال اليتيم والمجنون والسفيه، وهؤلاء هم الذين عليهم ولاية لقصر نظرهم، وهي تسمى الولاية على القصر، فإن هؤلاء لا يصح تصرفهم في أموالهم بأنفسهم. فأما اليتيم وهو من كان دون البلوغ، والمجنون فإنه حجر عليه لحظ نفسه، وكذلك السفيه حجر عليه لحظ نفسه ولكنه بعد بلوغ لعدم قدرته التمييز في التصرفات. فالقاضي ينظر في أموالهم، هذا هو الولاية العامة. لكن الآن ربما تغير الاختصاص، فالنظر في مال اليتيم والمجنون والسفيه جعل اختصاصه إلى هيئة القصر، وهم الذين لهم النظر في أموال هؤلاء في بعض التصرفات، وبعضها ما زال مناطا بالقاضي المختص. الأمر الرابع قال: والنظر في مال الغائب، فمن كان غائبا عن البلد فإنه ربما يحتاج ماله إلى النظر، إما لقسمة في ماله إذا حكم بوفاته، أو نفقة لأبنائه إذا احتاجوا النفقة، أو سداد دين عليه، ونحو ذلك من الأمور المتعلقة في النظر في ماله، فينظر في ماله القاضي. نعم.
قال: والحجر لسفه وفلس.
نعم، قال: والحجر لسفه وفلس. الحجر هذا تقدم معنا أنه من عقود التقييد، ولا يحجر على الشخص إلا بحكم قاض، فهو الذي يحجر، فيحجر على السفيه وعلى المفلس، وتكلم بينا حكمهم على التفصيل، فإن الحجر على السفيه لحظ نفسه والمفلس لحظ غيره.
قال: والنظر في الأوقاف لتجري على شرطها.
نعم، قال: والنظر على الأوقاف لتجري على شرط الواقف، فينصب النظار ويتأكد من تحقيق الشروط. وأما الإبدال والتبديل للعين الموقوفة فلا يجوز للناظر أن يبدل العين الموقوفة كما تقدم معنا، بل لا بد من حكم القاضي. وتكلمنا عن قضية تساهل بعض النظار في إبدال العين الموقوفة، وأن هذا لا يجوز على المذهب، بل على قول أكثر أهل العلم لمن أجازه، إلا بنظر قاض، ولا يجوز تفويضه لغيره. نعم.
قال: وتزويج من لا ولي لها.
قال: وتزويج من لا ولي لها. وقد مر معنا أن من لا ولي لها فإنه يزوجها القاضي وهو ذو السلطان، فإن لم يكن وهو السلطان، فإن لم يكن سلطان فيزوجها ذو سلطان، فإن لم يكن ذو سلطان فيزوجها رجل من المسلمين، وتقدم معنا ذلك في كتاب النكاح. طبعا هذه أمثلة أوردها المصنف وهناك غيرها. فمن الأمور أنه له أن يفرق بين الزوجين فيما يشترط فيه حكم الحاكم، وأن للقاضي أيضا أن يلاعن، وقد مر معنا في اللعان أن من شرطه أن يكون أمام قاض. كذلك له إثبات الحدود وإقامتها وإثبات القصاص وتنفيذه، وأيضا الفسخ في بعض العقود بعد التحالف، وغير ذلك المسائل المذكورة في محلها.
قال ولا يفيد الاحتساب على الباعة ولا إلزامهم بالشرع.
نعم يقول الشيخ إن الولاية الحكم العامة لا يستفاد منها الاحتساب، لأن الفقهاء قديما فرقوا بين ولاية الاحتساب وبين ولاية القضاء، وكلا الولايتين تصرفات ولائية، أي أنها من خصائص الإمام يجعل عليها من يشاء. القضاء إنما هو لفصل الخصومات، وأما الاحتساب فإنه يكون بأمور، فقد يكون على الباعة، وقد يكون على الصيارفة، وقد يكون على المارين في الطرق، وقد يكون على الزراع. وقد ألف جمع من أهل العلم كتبا في الاحتساب، منهم ابن الأخوة والشيرازي، وكتاب نسب للماوردي، وكتب كثيرة تتجاوز العشرة المطبوعة كلها في الاحتساب. الاحتساب يقوم به الآن كثير من الجهات التنفيذية كالبلدية تقوم بالاحتساب، والتجارة، وزارة التجارة تقوم بالمراقبة المكاييل والأوزان، وهذا نوع من الاحتساب وترك الغش. وكثير من الجهات التنفيذية تسمى بالضبط الإداري، هذه هي جهات الاحتساب. والقاضي ليس له الاحتساب، لأن الولاية مختلفة، ولاية القضاء غير ولاية المظالم، وولاية المظالم غير ولاية الاحتساب، كما أن هذه الولاية الثلاث تختلف عن ولاية الأخرى كالجهاد وغيره. ولذا فإن تولية القضاء لا يلزم من الاحتساب على الغير، لا الاحتساب على الباعة، ولا إلزامهم بالشرع، بل إذا رفعوا إليه حكم، إلا أن يجمع له الولايتان.
قال ولا ينفذ حكمه في غير محل عمله.
نعم هذا يسمى بالاختصاص المكاني، فإن القاضي ليس له، فليس ينفذ حكمه في غير البلد التي هو فيها. وهذا الاختصاص المكاني طبعا يختلف البلدان والأزمنة فيها، فقد يكون الاختصاص باعتبار العين، وقد يكون الاختصاص باعتبار المتداعيين، وقد يكون الاختصاص باعتبار أحد المتداعيين. مثال ذلك لو كان الاختصاص في عين في بلد، فإن الاختصاص حينئذ في محل العين أو في البلد التي فيها العين، وإن كان المتداعيان في بلد إقامتهما الدائمة فيه فيكون ترافع الاختصاص هنا متعلق بهذا المحل، وإن كان المدعى عليه في بلد والمدعي في بلد أخرى فالأصل أن الاختصاص القضائي الحالي، أنا أتكلم الآن في بلد المدعى عليه، إلا في قضايا الأحوال الشخصية الآن فإن المرأة لها أن تدعي في أي البلدين رفقا بها، وهذا الذي عليه العمل القضائي عندنا في المملكة هنا حاليا. طبعا هذه مسألة اختصاص ونوع التنصيب يختلف باختلاف البلدان ويختلف باختلاف الأزمان من زمان إلى آخر. نقف عند هذه الجزئية، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.